بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم إلى الدورة الأولى من مجموعة دورات في الذكاء الصناعي لموجهة للمكفوفين، وإن كانت ستفيد بقية المجتمع يعني بشكل أو بآخر. الحقيقة في العالم لما يجي يتكلم يقول لك إنه في ثورة راح تجي، وهذه الثورة راح تقلب موازين الدنيا كلها، فأنت تقعد تترقب ما هي هذه الثورة وكيف يمكنها أن تفعل بنا الأفاعيل، وكيف يمكنها أن يعني تتحول إلى أن تكون ثورة قالبة لحياتنا رأسا على عقب، وتيجي تحاول تتعرف على وش هالمفهوم وليه وماذا ومتى سوف يحدث وكيف، وتلاقي انه احيانا في جواب واحيانا ما في جواب. فمن الثورات اللي قاعدة تلامس حياتنا اللي هي الثورة الصناعية الكبرى، قبلها الثورة البخارية، قبلها ثورة التقانات الحديثة، قبلها ثورة الحروف المتحركة عشان تطبع الكلمات وتطلع الكتب بدل من قصة النساخين وغيرها. التقنية نفسها مرت بعدة أجيال وعدة ثورات، يمكن أبرزها اللي حنتكلم عنه اليوم هو الثورة الجديدة، اللي في ناس قاعدة تطالع وتقول يا ربي هل هذه الثورة حتكون مفيدة لنا ولا غير مفيدة، وش كان فائدتها، وإلى أي مدى سوف تتدخل في إدارة حياتنا، وين يمكن أن تصل بنا. فتبدأ الأسئلة وإنت تبدأ تحاول أنك تجاوب، وتلقى نفسك بين سؤال وجواب، والناس قد هي رايحة خلاص اشتغلت وخلصت. فعشان كذا إحنا لما نجي نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، أنا ودي نترك حاجة اسمها الأسئلة، متى رحل وليه رحل وكل التفاصيل وأحلى المواويل كلها خلاص انسوها، وابدأوا وراجعوا وذاكروا وتأملوا حتى إذا ما قدرتوا توصلوا أين وصل الناس. فحكاية الذكاء الصناعي وحكاية أني أنا في عمل ممكن يأخذ مني 15 إلى 20 ساعة أنجزه في 5 دقائق، هذه بحد ذاتها فكرة يعني تستدعي مننا كثير من الانتباه وكثير من الاهتمام، لأنه إذا ما انتبهنا لها راح نلقى أنه في كثير من الناس انتبهت لها وكثير من الناس توجهت إليها. كلام كله إنشائي، لكن أنت حتشوف معانا في خاصة في المقدمة اللي هي اليوم وبكرة، حتشوف أنه والله نعم كلامه صحيح، وأنا أقدر أسوي أشياء ما كنت أقدر أسويها. لكن قبل ما نوصل إلى هذه الأدوات وهذه الأشياء اللي أنت تقدر تسويها قبل ما يسووها الناس، ويمكن تتحداهم تقول ممكن أنا أسوي لكم باوربوينت في دقيقتين كامل من أوله إلى آخره، مزخرف ومرتب ومضبط، ممكن أكتب لكم قصة في 5 ثواني، ممكن أسوي لكم رواية في دقيقة هاتي، ممكن مثلا أكتب كتاب في يوم طبيعي، ممكن مثلا إيش ممكن تتوقعون أنه ممكن تسوون خلال فترة طويلة وبعدين صار في فترة قصيرة. ممكن أدرس، ممكن أسوي أبحاث، ممكن إيش رأسك ممكن تفكر فيه، فكر وستجد أنه لسه ما وصلت للشيء اللي أنت تبغاه. عشان كذا إحنا اليوم موجودين عشان نتكلم عن بدايات الذكاء الاصطناعي وش هو وكيف إحنا نقدر نتعامل معه، ونقول أنه انطلق كمساعد بسيط. كيف حالك؟ يقولك طيب. صباح الخير؟ يقولك صباح النور. ممكن تشغل لي المكيف؟ شغل لك المكيف. ممكن تطفي لي التليفون؟ طفي لك التليفون. هذه البداية الحقيقية، ترى من هنا بدينا. ولذلك عندنا مفهومين أساسيين نبغى نفرق بينهم، اللي هم الذكاء الاصطناعي وذكاء الآلة، وحنجيهم بعد شوية. لكن نبغى نقول إنه المساعد الذكي هو عبارة عن نظام برمجي يعتمد على تقنيات برمجية. يعني هو عبارة عن إيش؟ عن أسلوب حياة، أسلوب كلام، أسلوب يعني واحد يكلمك وانت وهو يرد عليك باختصار. طيب نقول هو نظام برمجي يعتمد على تقنية الذكاء، بس الذكاء، وخلي الاصطناعي ذي على جنب، رح نسولف فيها بعدين. إيش الهدف؟ الهدف الأول تحليل البيانات، الهدف الثاني الاستجابة بشكل ذكي وفعال لطلبات المستخدمين. حلو، إذن عندنا هدفين، تحليل البيانات، الاستجابة لطلبات المستخدمين. أصلاً كل هذه الثورة هذه، كل هذه القصة جاية عشانك أنت، عشان رفاهيتك، عشان تقدر تنجز، عشان تقدر يكون عندك منتج في الأخير تقدر تسويه. فعندنا تحليل البيانات، وهو لو نظرت أنت في حياتك الطبيعية وتجي تتكلم، لو تقعد ترمي كلام 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 بدون ما تحلله، أنت فقط رميت بيانات. هذه البيانات تحتاج إلى واحد يقعد يراجع وراك، يا ولد أنت قلت شيء صح أحسنت ويبدأ يصفق لك، ولد أنت قلت شيء غلط ويقعد طالع فيك. أنتوا يمكن ما تعودتوا أنه أحد يجي يشرح الذكاء الصناعي بهذه الكيفية. اللي يشرحون الذكاء الصناعي يجي يفتح لك الشات جي بي تي ويقعد يسولف معه وقالك أنا شرحت الذكاء الصناعي، لكن مفاهيمه وأدواته وكيف يعمل وإيش طريقته، هذا اللي احنا لازم نتكلم فيه عشان نعرف كيف نستخدمه. انت دائما لما تبغى تعرف منين جاء طعم الفول بهذه الجودة، لازم تسأل المعلم اللي سواه كيف سويته، ايش الطريقة، ايش البهارات، ايش عملت، ايش في كذا، يطلع معك منتج ممتاز. طيب، صمم هذا النوع من البرمجيات ليعمل كأداة تحاكي الذكاء البشري وتستخدم لتلبية احتياجاته المختلفة. زي إيش؟ واحد، الإجابة على الأسئلة. دائما وأبدا اهتماماتنا إحنا في حياتنا دائما بما نطرح، يعني كثير من الأشياء اللي نطرحها نريد أحد يجاوبنا على الأسئلة، سواء كانت أسئلة حيوية لها إجابة، أو أسئلة أحيانا أنا سألت بس سؤال يمكن ما دور إجابة وراه، ما دور إجابة حوله، لكنه يظل سؤال محطوط في بالي وفي فكري وفي ذهني. طيب، هل سيجيبني الذكاء الصناعي عن أسئلة هي في فكري وبالي ويمكن ما لها إجابة؟ نعم، لأنه ممكن يطلع لك خزعبلات عادي، مثل ما أنت تفكر بشكل مخربط وبشكل لا يعني لا منطقي، هو كمان حيمشي معك، يعني حيعطيك جوك زي ما يقولوا. فأنت كيف حتقدم أسئلتك؟ هل ستقدمها بشكل منطقي؟ حيكون جوابه منطقي. هل ستقدمها بشكل أنه معلومة أريد البحث عنها؟ سيعطيك إياها. هل ستقدمها بشكل والله أي أحد يسأل عن أي شيء وخلاص؟ أي يعطيك جوك. فهذه أنواع الأسئلة. خلاص؟ إذن يقول لك أنه المساعد الذكي يستطيع أن يقدم لك معلومات دقيقة في مختلف مجالات الحياة بناء على استفسارات المستخدمين. كل جوانب الحياة، نعم، اللي تتخيلها، وحتى صدقني اللي ما تتخيلها. يعني اليوم هم حاطين له مجموعة من الأخلاقيات والقوانين والقواعد عشان يحدوا من ذكائه، لأنه قام يروح مناطق خطرة. فتلاقي كثير من الأبحاث والدراسات تحاول إنها تفكر في عمل أخلاقيات وتقييد لهذا المحتوى اللي قاعد يصير وقاعد يتطور بشكل مذهل ويمكن يكون خارج عن السيطرة أحيانا. فعشان كذا هم يحاولوا أنهم يقدموا مادة من القوانين والحواكم تقول للذكاء الصناعي بس هنا ووقف، لأنه يعني حيكون بلا قواعد، حيكون بلا أخلاق، حيجاوبك على أي شيء وكل شيء وبدون أي تمييز وبدون، لأنه ما عنده مشاعر. فالجانب الأول هذا. الجانب الثاني أنه يقوم بتنفيذ المهام، زي جدولة المواعيد، إرسال رسائل بريد إلكتروني، إرسال رسائل نصية، إعداد قوائم. يعني واحد أرسلته حرمته وقالت له روح قضي لنا مقاضي، ما هو عارف إيش يجيب. بنت الحلال إيش تبغينا نجيب؟ قالت روح قضي، ما يدخل، روح تصرف. فهو يقول لها، يسأل الذكاء الصناعي، تخيلوا البيت ناقصه أغراض، إيش ممكن أجيب؟ فهو يعطيك قائمة مقترحة، لما تجيبها عاد تتضارب انت وام العيال، تقول لك والله مو هذا اللي ابغاه. طب انت ما تكلمتي، ايش اللي تبغيه؟ فعشان كذا لازم تكون محدد. طيب، في مثال اخر، انه لشخص محدد قال له انا عندي مجموعة من الاشياء ابغى اشتريها من السوق، وكتبها له وحدد وقال له طيب سوي لي بها قائمة، اعمل لي فيها قائمة، وراح طبعها وراح عمل عليها إشارات صح. هذه الشيء القديم اللي احنا كنا نسويه، لكن الذكاء الصناعي ممكن تقول له ترى اشترينا الفاصوليا واشترينا اللحمة وأخذنا الملح، وترى مرينا على ثلاجة الاسكريم وأخذنا 2 كيلو سكريم، وبعدين جينا عند مكان الخضار واشترينا اللي نبغاه، إيش باقي؟ فهو حيقول لك ترى باقي العصيرات ما أخذتها. طيب بناء على إيش؟ بناء على القائمة اللي أنت كتبتها له في البيت. وبالتالي هو حيذكرك بالقائمة اللي أنت اشتريت منها واللي لسه ما اشتريته. طيب الأمر الثاني الثالث، التفاعل الصوتي أو النصي. يعني أنت لما تتكلم معه كلام، والفيديوهات موجودة ومنتشرة سواء في اليوتيوب أو تيك توك أو السناب شات، متفاعلين بعض الناس مع الذكاء الصناعي بيسألهم هذا إيش وكيف نتفاعل معه وإيش نسوي وماذا ترى فهذا نوع من التفاعل النصي، عفوا الصوتي. أما التفاعل النصي فهو الكتابة، يعني أنت إيش قاعد تكتب وهو إيش قاعد يرد عليك. يمكنه فهم اللغة الطبيعية المكتوبة أو المنطوقة مما يجعله مريحا للاستخدام. طيب تحسين الإنتاجية، كثير من الناس يضيع وقته في الليل وفي النهار على أشياء تافهة ما هو عارف إيش قاعد يسوي، وكثير من الناس ما هو عارف يدير حياته. بعض الناس يستلم راتبه اليوم بكرة تلاقي ما عنده فلوس، 25 أو 26 يوم الجايات ما هو عارف يتصرف، تلاقيه غير منتج في عمله، تلاقيه عنده مشاكل دائما مع مديره في العمل، تلاقي عنده مشاكل دائما وأبدا مع أصدقائه. فهذه كلها تؤثر على إنتاجيته. فهو يبدأ الآن يجي للذكاء الصناعي يقول له يا أخي ترى اليوم صار معي الموقف الفلاني، وترى تقدر تتكلم معاه بالعامية أو بالفصحى أو بأي لغة ولهجة أنت تبغاها، فتيجي تتكلم معاه تقول له يا أخي صار لي اليوم مشكلة وقلنا وفعلنا، فهو يديك الحلول، ماذا لو لم تفعل كذا، وكيف مدام أن هذا الشيء صار كيف أنت تقدر تتخلص منه، أو كيف. أنا لن أكون مجرد تعبيري، بعد شوية راح نشغل الذكاء الصناعي ونبدأ نطبق معاه الأشياء اللي أقول لكم عليها، لكن هذه مقدمات لابد منها. طيب يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، كما يوفر الوقت للقيام بالمهام المتكررة وحتى المهام اللي ما متكررة. يعني لما تيجي تقول لواحد تعطيه مستند طويل وتقول له لخص لي إياه، كم يأخذ فيه وقت؟ هذا حياخذ فيه 2 دقيقتين 1.5 دقيقة أقل، يعطيك الملخص يقول لك هيعيش هذا ملخص الكلام كله، وبالتالي أنت تقرأ وتتخذ فيه قرار بسرعة وتنجز. بس برضو انتبه وأنأكد عليك أنه لازم تحط لنفسك حدود وتعرف أنه يعني ممكن يكون في خطأ فتراجع معه، تمام؟ طيب نجي على التعلم والتكيف. يتعلم المساعد الذكي من التفاعلات السابقة اللي كانت بينه وبين المستخدم، مما يجعله أكثر فعالية مع مرور الوقت. تذكروا مثال قائمة المقاضي اللي ذكرتها لكم في أول دقائق؟ الآن هو أخذها كتبها، حتجي بعد شهرين حتكتب قائمة مماثلة، راح يقول لك ايش رأيك تضيف كذا، ترى أنت نسيت كذا، ما رأيك أن تفعل كذا، ما رأيك أن نشتري الشيء الفلاني بدل الشيء الفلاني، ما رأيك. فيقوم هو يتفاعل معك وفقا ليش؟ لاقتراحاتك السابقة، أو وفقا لما يعرفه عنك من سلوكياتك السابقة. طيب الآن خلونا نتكلم عن أمثلة عن المساعدات الشخصية. طبعا كان ودي يكون في باوربوينت بس الوقت زنقنا فما قدرنا نسوي شيء. فنقول عندنا المساعدين سيري وأليكسا مذكورين هنا، لكن في كمان مساعدين آخرين، في عندنا المساعد سامسونج، وفي عندنا مساعد جوجل، وعندنا مساعدات أخرى أيضا. فهذه المساعدات ما وظيفتها؟ صباح الخير، كم الساعة؟ متى يكون موعد كأس العالم؟ يعني الأشياء اللي أنتوا متعودين تجربوها. ومع أليكسا حتكون عندها تحكم بالمنزل الذكي. لو كان عندك شيء ذكي في بيتك ممكن يتحكم لك فيه، مثل اللمبات يفتح ويضيء ويقفل، ممكن مثل باب المبنى يفتح لك إياه ويقفل، مثل الصانعات الأكل يشغلها في الوقت الفلاني يطفيها في الوقت الفلاني وهكذا. واضح؟ طيب عندنا المنصات النصية مثل شات جي بي تي. طبعا الذكاء الصناعي أريدك أن تفهم وتركز على ما سوف أقول، ليس حكرا على الشات جي بي تي اللي من أوبن إي آي، لكن يمكن أكثر النماذج قوة هو هذا، يعني أو بلاش نقول أكثر عشان ما نعمم، نخليه من أكثر. فكثير من الشركات ضخت فيه الملايين عشان يكون قالب جيد يحطوا فيه أعمالهم، وبالتالي هم يتحكموا بمنتجاتهم أو هو يتحكم لهم بمنتجاتهم كما يجب أن يتحكم بها. واليوم نشوف أبل انتليجنت مثلا لما أطلقت النسخة البيتا من ذكائها الصناعي قبل يومين، خلته متصل مع الشات جي بي تي، يعني يقول تمشيت حالي لين احنا نخلص. برامج زي برامج المكهوفين صارت ترى مرتبطة بشكل أو بآخر بالشات جي بي تي أو بغيرها من أدوات الذكاء الصناعي، لكن أكثر شغلها مرتبط بالشات جي بي تي. وحتى البوتات اللي تطلع على الواتساب وتطلع على مدري وين وجربوا الذكاء الصناعي وجربوا، كلهم ما يقولوا لك أنه مرتبط بالشات جي بي تي، لكنه فعلا مرتبط بهذا النظام أو بهذا النموذج اللغوي. أيضا عندنا روبوتات الدردشة المستخدمة في خدمة العملاء، وكلنا شفنا الروبوتات اللي قاعدة تخدم الحجيج مثلا، زي روبوتات الفتوى وروبوتات الإرشاد اللي كذا يلف بين الناس ويقول لهم وقفوني إذا عندكم شيء، فيوقفونهم ويسألون، ترى ما يجيب عليها بشر، اللي يجيب عليها الآلة نفسها مزودة بالداتا وتحاول إنها تجاوب على كل ما لدى المستخدمين من أسئلة بدون تدخل بشري. طيب يقول لك بالإضافة إلى ذلك يمكن تخصيص المساعدات الذكية لأشخاص مخصصين مثل المكفوفين عبر تحسين الوصول من خلال الأوامر الصوتية أو وصف المحتوى النصي بطريقة مبسطة. اليوم المكفوفين كانوا يتعاملوا مع برامج، وخليني أسألكم سؤال كذا لتنشيط الذاكرة، بس ما أقول لك جاوبني عليه، إن شئت أن تفعل افعل وإن لم تشأ لكن خلينا نشط لك ذاكرتك بحيث أنه أسألك عن مثلا انفيجن كنت أنت تستخدمه وتلاقي فيه أخطاء لغوية وأخطاء في التعرف على النص. اليوم اسأل نفسك ليش هذه الأخطاء توقفت أو قلت إلى حد كبير، لأن الانفيجن سمى نفسه AI فأضاف كلمة AI عشان يقول لك أنه ترى أنا قاعد أستخدم الذكاء الصناعي. Be my eyes اللي انتوا قاعدين تستخدموه عشان توصفون في الصور، اول كان يقول لك سماء زرقاء، لكن اليوم يقول لك سماء زرقاء حولها الكثير من النجوم المتلألئة التي في الفضاء التي تنير حياتنا وتجعل حياتنا سهلة. قاعد يسولف من اين جاب التفاصيل هذه كلها؟ من الذكاء الصناعي. اول كان يشوف الفكرة ويعطيك كلمة ورد غطاها، تقول له مثلا هذه صورة ايش، يقول لك هذا صورة ثوب ابيض، لكن قل له هذه صورة إيش، يقول لك هذا ثوب أبيض عليه بقعة سوداء أظن أنها عبارة عن زيت مثلا أو بقعة من التراب. أو منين جبتها؟ منين جبت التفاصيل هذه كلها؟ لأنه تم دمج هذه الخدمة أيضا بالذكاء الاصطناعي. والبي ماي آيز مثلا أريدك أن تعلم أنه مدموج بذكاء الآلة مع الذكاء الصناعي مع الذكاء البشري، مما يجعله برنامج خرافي في عملية الوصف والتوجيه، يمكن أحيانا والإرشاد. كان هو ذكاء آلة، بعدين أضافوا له ذكاء، بعدين كان هو ذكاء بشري، يعني أتصل بأحد، إيش اللي تشوفه، أوصف لي الشيء الفلاني، أنا بروح أتمشى، انتبه لي، علمني إذا في قدامي عوائق، يرد عليك إنسان أو إنسانة ويقول لك ترى أنت تشوف كذا وقدامك كذا وانتبه، والكتاب الفلاني أقرأ لك من صفحة كم، والجوال حقي ضايع وين، وين أحصله مثلا جوال الثاني، لأنه أكيد الجوال اللي أنت بتتصل فيه ما هو ضايع، لكن في جوال ثاني في الغرفة أنت فاقده، فتقعد تقول لهم فينه. فهذا ذكاء بشري، ذكاء بشري تفاعل، يعني أنه واحد تسأله يجاوبك. ذكاء الآلة أضاف وصف الصور مثلا، صور وإحنا نقول لك إيش فيها من صور. بعدين ذكاء اصطناعي صارت لا، الفكرة أعمق وأشمل. واضح؟ طيب، طب أنتوا هنا ليش؟ أو أنا هنا ليش؟ أول شيء عشان نتعرف وإياكم على مفهوم الذكاء الصناعي، ثم نتعرف على ماهية التشات جي بي تي وكيف يعمل. الثالث تقديم مجموعة من الأمثلة حول هذا النظام. أهداف المساعد الذكي تتمحور حول تقديم قيمة مضافة لحياة المستخدمين من خلال تسهيل المهام وتحسين الكفاءة وتحسين التجربة الشخصية. وتشمل هذه الأهداف تسهيل الحياة اليومية. لما أنا يكون عندي كتاب من 500 صفحة، وترى في أدوات تسوي كذا، 500 صفحة ممكن أدرجه في مكينة أو جهاز ذكاء اصطناعي ويقول لي إيش محتوى هذا الكتاب وماذا يترتب عليه أو ماذا يوجد فيه، ويلخص لي إياه كله. فبدل ما أخذ شهر وأنا أقرأ يمكن في يوم، أو أطلع يعني على الأساسيات أو الأفكار الأساسية. فهذا تسهيل حياة ولا لا؟ تصميم طبيعي يأخذ مني، أحياناً بعض المصممين يأخذ منهم 15 ساعة متواصلة وأكثر أو أقل، ممكن يصمموا في شوية وقت. تسهيل حياة ولا لا؟ بعض المنتجات اللي موجودة في السوق ماني عارف فين تنباع، ممكن أسأله عنها أو أسأله عن أشياء تشبهها. مو أفضل من ما أروح لفلان وعلان وأقول له تعال يا ولد علمني من وين اشتريت القطعة الفلانية وكيف، بس أصورها أخذ لها صورة وأقول له من فين أشتري زي هذه. تسهيل حياة ولا لا؟ طيب، تنظيم المهام الروتينية مثل ضبط المنبهات، جدول الاجتماعات، إرسال الرسائل. أنا ما بقعد مخ ما ينسى شيء، لا، فممكن أروح للنظام هذا وخاصة في النسخ المدفوعة منه وأقول له شوف الساعة 2 أبغاك ترسل رسالة لهشام حميدة وتقول له ترى اشتقت لك، وأنا حقيقة اشتقت للرجل هذا وهو موجود معنا، فأنا مشغول في زحمة عملي والرسالة راحت. بعد ما أرجع من الدوام ألاقي رد علي يقول والله يا أخي أنت وحشتني، هذا إذا ما اتصل. في واحد متعود أنه يكون يعني مشغول إلى رأسه ويحاول أنه يقدم في اجتماعه أفضل جودة ممكنة، فتلاقيه دون مجموعة من النقاط اللي هو يبغى يناقشها مع زملاء العمل فكتبها كلها، وبعد كذا جاء قال يا شات جي بي تي نظم لي هذه الأوراق أو هذه القوائم وفقا للأهم. واحد حيسأل نفسه يقول له طب هو كيف حيعرف أنه هذا الأهم؟ أنت قد ما تكون تتكلم مع الشات جي بي تي هو راح يفهم سلوكياتك، لأنه قال لك أنا أتعلم منك، فراح يعرف أنه والله أروح أسلم على أمي وأبويا أفضل من أني أروح أقابل أصدقائي، فيروح يحط لك على السلام على الوالدين يحط لها أهمية عليا، وفي المرحلة الثانية حيحطها السلام على أصدقائي. طيب لو تيجي تقول له تعال سوي لي جدول يومي لأعمالي، هيقول لك الصباح حتروح تداوم، بعدين ترجع تأخذ لك غداء أو تنام، في العصر حتروح تسلم على أمك وأبوك، وفي العشاء حتروح تسلم على أصدقائك. هيسويها. طيب بناء على إيش؟ بناء على المعلومات اللي هو أخذها منك سابقا وسلوكياتك السابقة. طيب قلنا تنفيذ المهام الروتينية والإجابة على الأسئلة بسرعة وسهولة. طيب عندنا تحسين الإنتاجية، إيش حيسوي لنا فيها؟ حيسوي لنا فيها تقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام مهمة معينة، تقديم توصيات وحلول ذكية لتساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة. ليش مستنيرة؟ ليش ما هي متهورة؟ ليش ما هي؟ لأنهم هم أعطوه قواعد إنه لازم أنت تكون مفيد لازم يا تشات جي بي تي ما تقدم نصائح تودي الناس في داهية، لازم تعطيهم نصائح مفيدة. عشان كذا قال لك قرارات مستنيرة، أنا حساعدك أنك تأخذ أفضل قرار ممكن. طيب في دعم الوصولية حيكون عندنا هدفين، الأول مساعدة الأشخاص المكفوفين وذوي الإعاقة السمعية من خلال توفير أدوات تفاعلية تعمل على أو تعتمد على الصوت أو النصوص. الصم مثلا كان عندهم مشاكل أنه الناس ما تفهمهم، قد ما يكتب قد ما يتخاطب قد ما يأشر قد ما يسوي أي شيء عنده مشكلة أنه الناس ما تفهمه. الذكاء الصناعي اليوم ممكن يكتب له حتى لو كتابة ركيكة هو حيصلحها ويفهمها، وحيخلي فيه نوع من التواصل الجيد بين الأصم والمجتمع. طيب تحسين التفاعل مع الأجهزة والتطبيقات من خلال واجهات سهلة. في ناس الله كذا خلقهم معقدين زي مجموعة MBC، هذه المجموعة قد ما تطورت قد ما هي مجموعة معقدة. خليهم يسمعوني ما عندي مشكلة. ولا في أحد في العالم باقي يسوي تطبيق مشاهدة تطبيق فيديو باقي يسويه بالهبل هذا، لا قارئ شاشة يقدر يوصل له، لا إمكانيات مساعدة تقدر تتفاعل معه، لا أي شيء. أنا متأكد إنهم لو حطوه في الذكاء الاصطناعي وقالوا له قيم لنا إياه حيديهم تقييم سيء، وحيقول لهم أنا أنصحكم إنكم تعملوا كذا وكذا وكذا. اليوم أنت تعال قارن بين تطبيقين MBC شاهد ونتفليكس وقل لي من التطبيق الأنسب لك ككفيف أتكلم، بغض النظر عن العقائد والأديولوجيات اللي ينطلق منها الاثنين ما يهمني، لكن أنا أقول لك يعني اجعل أحد يعني يقارن بين هذين التطبيقين ويقول لك وش الأفضل. طيب ما عندكم تطبيق الويب، ليش تطبيق الويب كويس وتطبيق الأجهزة الذكية سيء، سواء في الأندرويد أو في الآيفون كلهم سيئين يا MBC؟ الذكاء الاصطناعي ممكن يعطيهم واجهة سهلة يقول لهم طيب طبقوا شغلكم عليها، لكن هم مو مصرين انهم ما يستخدموا واجهات سهلة وعليها فقيس. تليجرام ايضا عنده نفس المشكلة، لكن الواتساب ليس عنده هذه المشكلة. يحتاج تليجرام ان يستشير الذكاء الاصطناعي في واجهته، وش الغلط عندي؟ ليش المكفوفين مثلا مو قادرين يستفيدون مني كتليجرام؟ ليه المكفوفين يفضلون، خاصة أصحاب الآيفون يفضلوا الواتساب على تليجرام؟ أسمع أنه في منصات ثانية أفضل، نعم، وخاصة مع الوسطاء. يعني أنت لما تجيب لك برنامج وسيط التليجرام أفضل، لكن بشكله الافتراضي الطبيعي لا، فممكن يساعدهم في تصميم واجهات جيدة. طيب التكيف مع احتياجات المستخدم، تقديم تجارب شخصية من خلال التعرف على تفضيلات المستخدم وتقديم حلول مخصصة. يعني الحل تذكروا أول زمان لما كان واحد فينا يمرض يروح يسأل صاحبه يقول له إيش أخذ الدواء الفلاني ولا الدواء الفلاني، فيقوم يعطيه بناء على تجربته هو المسؤول. يعني لو أسأل محمد يقول لي محمد والله أنا أخذت مثلا بنادول ونفعني مع الزكمة، قد ما ينفع فلان مع نفس المرض نفس العلاج. الذكاء الصناعي بيديك تجربة مخصصة فيك أنت، بناء على إيش؟ بناء على ما تعلمه عنك من سلوكيات. تقول لي طب هو قاعد يتعلم من متى؟ كل ما تستخدم وكل ما تدي معلومات شخصية عنك وكل ما تقعد تسولف أنت وياه رح يفهم ويديك بعد ذلك الاستشارات، لأنه يكون قراك قرأك وعلم من أنت وماذا تريد. التعلم من التفاعلات السابقة وتحسين الأداء مع مرور الوقت، وهذا يأخذ أحيانا بعض الجهد لكنه يتم بشكل ممتاز. فحتى نفس اللغة يفهمها. يعني أنت لما تيجي تقول له مثلا سألته عن حاجة وجاوبك عليها وما عجبتك الإجابة، فتقول له أعد صياغة هذا فيغير لك الكلام، فتقول له أعد الصياغة فيغير لك يديك شكل ثاني، تقول له أعد الصياغة يديك شكل ثالث، لما توقف عند الشكل الثالث ما تقول له عيد، معناته هذا مستواك اللغوي هو حيفهمه. في المستقبل حتلاحظ أنه كلمة أعد الصياغة هذه وقفت معك. ليه؟ لأنه تعلم عنك أكثر، صار عنده قدرة أن يفهم أنت إيش وش قاعد تبغى وأي ليفل من اللغة تريد. تريد لغة بسيطة، تريد لغة معقدة، تريد لغة بين ذلك وذاك، أنت حر. لكن هو يتعلم من عندك. لا تفكر يعني حتى التقييمات اللي أنت بتعطيه إياه لما تقول له إجابة سيئة أو إجابة جيدة، هو بيفهم منها نوعية السلوك اللي يرضيك ونوعية السلوك اللي ما يناسبك. فبالتالي يحاول أنه يتحقق من إجاباته في المستقبل عشان يقول لك والله أنت أنجزت، أو يعني أنت السلوكيات هذه اللي تبغاني أجاوبك بخصوصها أجاوبك بخصوصها بالإمكانية اللي أنت تبغاها. جيد؟ طيب التواصل الفعال حيعطينا فيها إيش؟ حيعطينا فيها تسهيل الحوار بين الإنسان والآلة باستخدام اللغات الطبيعية. مساعدات الشخصية أحياناً تسأله سؤال كذا بايخ عادي يقولك أنا لا أفهم، الذكاء الصناعي ما يقولك أنا لا أفهم، مستحيل. يعني هيحاول يفكر لك في أي شيء، أي شيء يجاوبك عليه، بس إنه يعطيك والله أنا ما فهمت، ولا حاول مرة ثانية، ولا إيش بتقول أنت وعيد كلامك، انسى هذا الكلام ما في. فهم وأعطاك جواب مناسب جيد، فهم وأعطاك جواب غير مناسب خذها كيفك، عدل بعدين قوله لا مو هذا قصدي، بس هو حيجاوبك. في كل الحالات ما راح يقول لك والله ما فهمت. طيب دعم الترجمة الفورية أو شرح المفاهيم المعقدة بطريقة مبسطة. الترجمة اللي كثير من الناس يشتغلوا فيها ويبغوا يتعرفوا على كثير من تفاصيلها، ترى الذكاء الاصطناعي راح يترجم لك من أي لغة إلى أي لغة. أنت كبشر حترجم لي من اللغة A إلى اللغة B. واحد يقول لي طب ما المترجم البشري لا زال مرغوبا يعني إيه، بس شغله بطيء ودقيق لأنه كذا لا زال من أجل هذين مطلوب، لكن هذاك شغله سريع وقد حط على قد مدري كم خط وقد يخطئ. فأنت حتقعد تراجع وراح تلاقي ما غلط، فحتلاقي من المفضل المفضل السريع. جيد. طيب كم مرة ممكن يغلط الذكاء الصناعي؟ طيب كم مرة ممكن يغلط الذكاء البشري؟ هنا تصير مجموعة من المقارنات والتفاصيل. طيب تقديم الدعم والمشورة حيقدم لنا مساعدات للمستخدم في حل المشكلات التقنية، هذا الأول. والأمر الآخر توفير حلول مقترحة للتحديات اليومية، وحنجرب بعد شوية نشوف. تقديم نصائح في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة، التقنية أو تكنولوجيا أو أي شيء آخر عادي يتفلسف ما عنده مشكلة، بس ترى يتفلسف عن علم لأن هم يدربونه على كل شيء، يعطونه نصوص طبية، نصوص صحية، نصوص دينية، نصوص أخلاقية، نصوص اجتماعية، نصوص ثقافية، نصوص إيش تبغى، كل شيء يعطونه إياه. تعزيز التجربة التكنولوجية، عندنا دمج الذكاء الصناعي مع الأجهزة التكنولوجية من أجل تيسير الحياة اللي يسمونها اليومية حتى تعيش أفضل حياة ممكنة لك. وحتلاقي أنه يمكن سمعت عن منتجات تستخدم الذكاء الصناعي زي العصا الإلكترونية، سمعت عن منتجات تستخدم الذكاء الصناعي كالحساسات، كقارئات الكتب، أكثر من شيء واحد. طيب تقليل الفجوة بين المستخدم والتقنيات. دائما وأبدا في كثير من الناس بعض الأشياء بالنسبة لهم مثل البعبع، زي البرمجة، يقول لك أنا لا يمكن أتعلم برمجة، لكن تعال مع الذكاء الصناعي يقول له صباح الخير إيش رأيك تسوي لي برنامج عن كذا كذا كذا، يقول له ايوه عادي ما في مشكلة، إيش تبغى الأعمال اللي أنت تبغى تسويها، تقول له كذا كذا كذا، اعمل كذا قبل كذا، تفهم بس الأشياء اللي أنت تبغى تسويها، وتفهم الأسئلة الشرطية وماذا يحدث لو لم يحدث كذا، وما ثم بعد ما تخلص وتقول له يلا اكتب لي إياه ككود برمجي، يجي يسألك سؤال يقول لك طيب بأية لغة تبغى، بالبايثون، بالHTML، بالجافا سكريبت، إيش تبغى؟ فأنت تحدد له، تقول والله أبغاه باللغة الفلانية ولا بالبرمجة الفلانية ولا بالشكل الفلاني، حيقول لك يلا تعال نكتب. لا، ويديك يقول لك ترى أنا كتبت أنك تبغى كذا وكذا وكذا، طيب هل هذا مناسب ولا تبغى نعدل فيه؟ فأنت تبدأ إيش تعطي اقتراحاتك. هذه الشغلة يقول واحد من الزملاء يقول أنا أحيانا أقعد في السطر البرمجي يعني خاصة السطور المعقدة، يقول أقعد فيها 3-4 ساعات وأكتشف أن الخطأ هو عبارة عن فاصلة أو نقطة في أو شرطة في المكان الفلاني أنا ما حطيته، عشان كذا الكود ما هو شغال. طيب يا صاحبي، لو حطيت الكود في الذكاء الصناعي كان أعطاك تفاصيل وقال لك ترى هنا في غلط عدله. باختصار، المساعد الذكي يعمل على كشريك رقمي عشان يقدم لك حياة سهلة ممتعة في يومك. طيب الآن حنكلمكم عن الفرق بين الذكاء الاصطناعي وذكاء الآلة. الذكاء الصناعي هو فرع من علوم الحاسوب يهدف إلى محاكاة الذكاء البشري في الآلات بحيث تتمكن من أداء المهام التي توكل إليها وتتطلب تفكيرا وفهما وتعلما يتمكن هو من أدائه، يحاكي البشر، يتعلم، يفهم، يحلل، يدقق، كل هذا الشغل بشر، ذكاء بشري. هذا الذكاء الصناعي يحاول أنه يتعلم هذه الأشياء كلها. طيب ليش كذا يسوي؟ تمكين الآلة من اتخاذ تمكين الآلة من التفكير واتخاذ القرارات بطريقة تشبه البشر. طيب إيش بيشتغل فيه؟ إيش مجالاته؟ يشمل الذكاء الاصطناعي تقنيات أوسع مثل إيش؟ تعلم الآلة، الرؤية الحاسوبية، اللغة الطبيعية، الذكاء العام الاصطناعي الذي يشبه الذكاء البشري. يقول لك الذي يهدف لتحقيق ذكاء شامل يشابه الذكاء البشري. وعلى فكرة سيأتي يوم يتفوق علينا فيه. يقول لك أمثلة، أعطاني 4 أمثلة هنا. الأول أنظمة تحليل البيانات، تطبيقات الترجمة الفورية، المساعدات الذكية. أعطانا تشات جي بي تي وسيري وإياهم، ترى يتكلم عن أصحابه دائما. على فكرة حتى في الذكاء الاصطناعي ترى في أصحاب وأعداء، حتى في الذكاء الاصطناعي في أصحاب وفي أعداء. يعني الآن أنت شوف الشركات اللي هم مع بعض، تلاقي مثلا أبل ومايكروسوفت مع بعض، فدائما لما يجي يتكلم يقول لك والله تشات جي بي تي وسيري، ها لما يجي يتكلم يقول لك مثلا تشات جي بي تي ومساعد أبل، هو صداقة مع أمازون، فيقول لك تشات جي بي تي وأليكسا، بس تحس إن في فجوة بينه وبين جوجل، فما يجيب طريق كثير. وحتى لما قرر يجيب طريق، بعد شوية حاوريكم، لما قرر يجيب طريق أعطاني الاسم القديم له، ما أعطاني الاسم الجديد. طيب الآن حتكلم عن ذكاء الآلة، الذكاء الاصطناعي عرفتوه تمام؟ هنتكلم الآن عن ذكاء الآلة. إيش ذكاء الآلة؟ هو جزء من الذكاء الصناعي، انتبه، هذاك الذكاء الصناعي كله، لكن هذا جزء من الذكاء الاصطناعي. يركز على بناء أنظمة ذكية قادرة على أداء مهام تعتمد على البيانات. صباح الخير، النتيجة الشرطية لها صباح النور. لو سمحت أعطيني ملخص اليوم، النتيجة الشرطية أنه يقرأ لك الأخبار. كم بيني وبين الدكتور سعيد الزهراني رئيس جمعيتنا؟ يقول لك بينك وبينه ويبدأ يحسب كم كيلو مثلا. وأحيانا ممكن يسألك يقول لك طب هو فين عشان أقول لك كم بينك وبينه. فمعلوماته محدودة، معلوماته محدودة، ما يعرف يفكر كويس. لكن لأنه مربوط بشرط، مربوط بشرط، 1+1=2، زي الآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة مربوطة بشرطيات ترى، بس هي تفكر من رأسها، ما تعرف. شوف أنت ليش في أنواع كثيرة من الآلات الحاسبة؟ لأن في آلة تعرف تحسب، في آلة تعرف تقارن، في آلة تحسب كثيرات الحدود الواي والمدري وشو، في آلة تحسب الجذور، في آلة تحسب الهندسة، في آلة تحسب، كل آلة لها شغلة. طب ليش مو كلهم في مكان واحد؟ لأنه مرتبط بشرطيات كتابية، أنا أعمل لك الفكرة الفلانية وأنت تشتغل عليها، أكثر من كذا ما تعدي. بس الذكاء الصناعي لا يا حبيبي، الذكاء الصناعي بيعدي. يعني ممكن تلاقيه مفتي تسأله سؤال ديني، في أي دين، في أي دين، ها إسلام، مسيحية، يهودي، أي جاوبك ممكن تلاقيه مهندس تقول له الزاوية الفلانية في التصميم الفلاني يقول لك لا شكلها كذا يكون أحسن، ممكن تقول له 5 + 1 = 1000 ÷2 / س يساوي إيش، يقول لك الجواب هو كذا، بتاع كله يفكر في كل شيء. طيب شو الهدف من الذكاء الآلة؟ تطوير خوارزميات قادرة على تعلم أنماط معينة، مو أنماط متعددة، لا أنماط معينة. 1 + 1 = 2 / 3 + 10 = 13، أنماط معينة، تمام؟ هذا حد، يعني هذا حد من حدودها. طيب واتخاذ قرار بناء على البيانات دون تدخل بشري، البيانات اللي عندك. أعطيكم مثال بسيط أسهل من هذا ما يمكن أن تجد. عندنا لوحات الآلات الحاسبة حقت المكفوفين كلها ثمانية الخانة، يعني يحسب لك لغاية كم، أحد وعشرات ومئات وأحد الألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف، وعندك أحد المليون وعشرات المليون. تجيب له مسألة تتعدى هذا يقول لك خطأ. مو خطأ إلا خطأ، ليه؟ لأن الشرط عنده تعدى قدراته، الشرط عند الآلة الحاسبة هذه تعدى قدراتها، فبالتالي تديك إجابة غير معروفة، أنا مش عارفة إيش ذا. واضح؟ طيب إيش فوائدها أو إيش مجالاتها أو بتشتغل في إيش؟ ذكاء الآلة يستخدم في تطبيقات ضيقة مقارنة بالذكاء الصناعي. طيب عندنا فرق بين آلة النطق المصممة بنظام ذكاء الآلة وآلة النطق المصممة بالذكاء الاصطناعي. آلة النطق المصممة من خلال ذكاء الآلة بتشتغل هذر، تقعد تسولف عليك من الأول إلى الآخر، أخطاء لغوية تلقى، سرعة كلام تلقى، كلمات غير مفهومة تلقى عادي، وقفات في غير مكانها تلقى طبيعي، أنفاس ما في طبيعي. آلة النطق المصمم بالذكاء الصناعي لا، تلقى تفاعل، تلقاه يضحك، تلقاه يحزن، تلقاه ممكن يبكي أحيانا، ممكن تلقاه يهدي في الكلام، يسرع، تلقاه يتنفس، تلقاه ياخذ وقته في الأفكار، تلقاه يسأل، تلقاه يتعجب. هذا الفرق. آلة النطق المصممة بالذكاء الآلي محدودة شرطية، آلة النطق المصممة بالذكاء الصناعي لا محدودة ولا شرطية، ما حد قاعد يحدها، ما عندها أي حدود، فتبدع أكثر. ولذلك ممكن أن تجد صوت يتكلم أكثر من لغة، هنشوفها في دورة الذكاء الخاصة بالمكفوفين بعدين. الذكاء الآلي اللي مصممينه كذا بسيط، تلاقي سلمة مثلا تخبص في اللغة الإنجليزية لما شي تتكلم، تبغاها تتكلم فرنسي ما في أمل، انسى. تبغاها تتكلم كوري، الله المستعان، ما في أحد يتكلم معك ولا يجاوبك، طبيعي. ليش؟ لأن الشرطيات حقتها ما تمكنها من عمل ما تريد أنت. كثرنا أمثلة بس عشان ينفهم التفصيل. هنا التعلم الآلي استخدام خوارزميات لتعلم الأنماط من البيانات. طيب التعلم العميق، شبكات عصبية عميقة لتطبيقات معقدة مثل التعرف على الصور، بس دائما يكون عندها حدود، انتبهوا يا شباب يا بنات، يكون في حدود، زي قراءات الوصف القديمة اللي تتذكروها، إذا كان في شايب منكم موجود زي كذا يعرف تطبيقات زي الأموبي والفيزوز والتاب تاب سي والشغلات هذه القديمة اللي كنت تسأله عن شيء يرد كلمة كذا حتحس إنه ما له نفس يقولها. فيها تعلم، وفيها تعلم آلي، وفيها تعلم عميق، لكنه أحس إنه محدود. طيب عندنا الأمثلة، يقول لك سيارات ذات قيادة آلية تتعلم من بيانات الطرق، أو برامج تتعلم من الوصف. أيوة هنا جاب لك الحاجة الحلوة، نتفليكس يا إخوان اللي مشتركين في نتفليكس يعرفوا انه اول ما تدخل البرنامج وانت جديد ما يعطيك ولا وصف ولا قصدي مقترحات، بس بعد شهر من الاستخدام تلاقيه نزل لك قائمة بحاجات يقول لك هذه مقترحة لك. كيف عرفت طيب ان هذا كيف عرفت ان هذا يناسبني؟ هو يبدأ يشوف انت ايش قاعد تشوف من افلام ويحاول يجيب لك اشياء تشبهها، فهو بيخزن ويبدأ يحلل ويفلتر وبعدين يديك النتيجة، يقول لك والله شوف انت تحتاج الشيء الفلاني وتشتغل في الشيء الفلاني، يقوم يطلع لك ايش المنتج اللي يناسب هذا. زي بعض الناس لما تروح لبعض المحلات عنده مجموعة عطور ويقوم يوريك الأول والثاني بناء على ذوقه هو، فحيشوف والله ناسبك العطر ذا يكمل في الذوق هذا، تقول له لا ما ناسبني، فيروح يلف كذا لفة جات الدواليب ويبدأ يدور لك شيء ثاني، رائحة ثانية مختلفة عن ذوقه هو، يبدأ يحاول يكتشف أنت إيش ذوقك عشان يبدأ يساعدك. فهذا نفس الفكرة بس أنه في الآلة، يعني ما هو في الـ. طيب الفرق الأساسي عندنا المجال والذكاء الصناعي وذكاء الآلة. شوف عندنا مفهوم شامل يغطي الذكاء البشري هذا الصناعي، جزء من الذكاء الصناعي يركز على التعلم من البيانات، هذا بين الذكاء الصناعي والآلة. في الذكاء الصناعي التطبيقات أوسع وتشمل التفكير المنطقي والتفاعل والتعلم، وهذاك لا يركز على خوارزميات التعلم وتحديد البيانات، إيش عندي أحاول أتعلم من خلاله وأنفذ لك. طيب الذكاء الصناعي الهدف بالنسبة له إنشاء أنظمة ذكية بشكل عام تبحث في كل شيء وأي شيء. ذكاء الآلة تطوير نماذج قادرة على التعلم وحل المشكلات. طيب نهاية الكلام في هذا الموضوع هو أنه الذكاء الصناعي المجال العام الذي يسعى إليه هو تطوير ذكاء شبيه بالبشر بس يستخدمون الآلات، أما ذكاء الآلة تطبيق محدد داخل الذكاء الصناعي يركز على قدرة الآلات على التعلم من البيانات. زي ما قلت لك عنده شروط دائما مشترط، هذاك ما فيه. طيب ما هو شات جي بي تي؟ شات جي بي تي هو عبارة عن نموذج لغة تم تدريبه للتفاعل مع النصوص المكتوبة. وبشرك ما عاد صارت نصوص مكتوبة، حتى كلمات منطوقة ما عنده مشكلة، شغال على 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 كل الاتجاهات. طيب كيف يعمل؟ يجيب بناء على تحليل النص المدخل، يعني ايش قاعد تكتب له وراح يعطيك إجابة مخرجة. حدود شات جي بي تي يعني ايش المحددات له؟ قد يعطي إجابات خاطئة أحيانا، يعتمد على المدخلات، انت اذا دخلت شيء غلط راح تكون النتيجة غلط. واحد تقول له مثلا كيف الحال؟ يبي يقول لك طيب، لكن حالك كيفه؟ أنا زعلان أو أنا مبسوط، بلا شيء زعلان، تمام؟ طيب سألته هل هناك نماذج ذكاء صناعي غيرك يا أستاذ قاعد تفلسف علينا تقول أنك أنت الوحيد؟ قال لي إيوة، ترى في إنصاف، يعني عنده إنصاف، قال لك نعم يوجد هناك نماذج ذكاء اصطناعي غير شات جي بي تي. طيب إيش هي؟ قال لك النماذج الحوارية والمساعدات الذكية، وحيعطينا عليها نماذج. ها قال جوجل بارك، جوجل بارد، جوجل نفسها ما تعترف بالاسم ذا. جوجل غيرت هذا الاسم صار اسمه جيني اي اي او جيمي اي اي، صار حاجة زي كذا، فهم غيروا اسم مساعدهم. هذا الاخ لسه ما غير الاسم، لانه ابغاك تعرف شيء انه الذاكرة not up to date، يعني الذاكرة مش محدثة على 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 كل شيء، يعني لا تجي تسأله عن أحداث في واقعنا اليوم يقول لك جواب، بس الجواب تحس إنه غلط. فهم قاعدين يدرسون إنه يحدثوا على حياتنا اليومية، بس قاعدين يوجهون الدراسات للمشتركين اللي يدفعون فلوس، لكن الأشياء الفري يعني تأخذ لها يمكن سنتين ثلاث قبل، تحاول تسأله في الليمت هذا، اسأله من ما خلق الله إلى قبل 3 سنين، لا تسأل عن أشياء حديثة. طيب إيش يتكلم عن جوجل بارد اللي هو جيمي AI؟ يقول لك نموذج من تطوير شركة جوجل منافس لشات جي بي تي، يعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي التوليدي ويتميز بالتكامل مع خدمات جوجل. بس يتميز بالذكاء مع خدمات جوجل بس، انك ظالم. طيب هذا كلام شات جي بي تي عن جوجل جيمي AI. طيب سيري يقولك انها من شركة ابل، وقال عنها انها عبارة عن مساعد صوتي يعتمد على الذكاء الصناعي. متى سيري تعتمد على الذكاء الصناعي؟ لما بدأت أبل تعرف أنه والله الذكاء الصناعي صار خيرا لابد منه، فتعاملوا مع الشات جي بي تي، وتعاملوا يمكن حيتعاملوا هم مع نموذجهم الخاص بيهم اللي حيطلقوه بعدين، يعني خلال السنتين الجايات حيكون أبل انتليجنت شغال، بس هم كذا اشتغلوا مع أوبن اي اي ومايكروسوفت والذكاء الصناعي حق مايكروسوفت، وقالوا يلا خلونا نشتغل معكم لغاية ما ننجز نحن شغلنا. طيب إيش قال عنه؟ قال عن سيري إنها تركز على تنفيذ الأوامر الصوتية مثل تشغيل التطبيقات أو البحث بس. طيب بس أليكسا من أمازون، وهي مساعد ذكي يستخدم للتحكم في المنازل الذكية والتفاعل مع الأجهزة. في منتج اسمه كلاود من انتروبيك، وهو نموذج حواري مشابه لشات جي بي تي، يركز على الأمان والشفافية في تقديم المعلومات. كويس، يعني انت معترف بأنه في ناس آخرين. طيب النوع الثاني هو نماذج الذكاء التوليدي، غالي، هذا النموذج لإنشاء الصور من النصوص، مطور من اوبن اي اي مثل شات جي بي تي. يعني انت ويا اخوان ما تقدر تقول عنه كلام، ها كلكم تبع شركه واحده. ايه كشفتك. طيب اسمع ايش قال. يستخدم في التصاميم الابداعيه، ايوه، والفنيه الابداعيه. لاحظ بدا يوصفه بس بشكل يعني بشكل مبطن. طيب ستيبل ديفيوجن، هذا النموذج مفتوح المصدر لانشاء الصور، يستخدم على نطاق واسع في المجالات الإبداعية. ميدجورني نظام توليد صور يعتمد على النصوص، يعني أنت تيجي تقول له أريدك أن ترسم لي صورة بها رجلين يعني شو نقول عنهم، سعيدين يقفان بجوار شاطئ البحر، يطلع لك والله جد، يطلع لك رجالين يعني بس مو بمعالم معروفة، إلا إذا أنت عاد وصفت المعالم، وصفت الملامح، فيقوم يجيب لك أشكال متخيلة واقفة على شط البحر عادي، ما عنده مشكلة. طيب يشتهر بجودة مخرجاتها العالية. طيب أنا أخذ النوع الثالث اللي هي نماذج التعلم الآلي، تنسفلو، هذا منتج من شركة جوجل، إطار عمل للتعلم الآلي يستخدم لبناء النماذج المخصصة، يستخدم في مجالات مثل تحليل الصور والنصوص. باي تورج بيتا، هذا لسه في إصداراته الأولى. طيب لا، من ميتا هذه ما أحبها أنا، شركة فيسبوك. طيب إطار عمل آخر شائع لتطوير الآلة. طيب إيش يسوي؟ يتميز بالمرونة وسهولة الاستخدام للباحثين والمطورين، وإن كنت أشك لأنه شركة ميتا أصلا غير مرنة وبس خلينا ساكتين. طيب النموذج الرابع اللي هو نماذج معالجة اللغة الطبيعية، نماذج معالجة اللغة الطبيعية NLP، بيرد من شركة جوجل، نموذج مدرب لفهم النصوص وتحليلها، يستخدم في محركات البحث وتحليل المشاعر نموذج اسمه T5 أو T5 أيضا من شركة جوجل، وهذا النموذج وظيفته تحليل النصوص ويستخدم في الترجمة وتلخيص النصوص وإنشاء المحتوى. بلوم من شركة اسمها Big Science، وهذا نموذج مفتوح المصدر لتوليد النصوص وفهمها، يدعم لغات متعددة. طيب نماذج النوع الخامس مختصة بالصور والفيديو، يولو، هذا من شركة You Only Look، اسمه طويل Once You Only Look Once، ثلاثة ورمزها YOU. طيب نموذج هذا وظيفته التعرف على الصور واكتشاف الأجسام، هذا أظن مناسب للمكفوفين، لأن كيف يتعرف كيف تتعرف الآلات على العوائق إلا من خلال هذا الأمر. طيب يستخدم في أنظمة المراقبة والسيارات ذاتية القيادة. بعض الكاميرات يمكن تكون مزودة بهذا النظام، أنت تجي لما تشوف بعض الكاميرات لما تقرب منها تولع. كيف عرفت أنه في أحد قرب منها؟ فيتولع تفلش، تأخذ فلاش وتبدأ تصور، فأظنها تستخدم هذا النوع من الذكاء. ديب مايند ألفا فولد، هذا من جوجل أيضا، وهذا طبي شكله، لأنه نموذج متوقع لبنية البروتينات، أحدث ثورة في الأبحاث البيولوجية، يعني شكله كذا طبي حيوي. طيب هذا أيضا النموذج يهمكم يا أيها المكفوفين، النموذج السادس أو النوع السادس من النماذج في الذكاء الصناعي، نماذج توليد النصوص الصوتية. عندنا اسمه ويف نت من شركة إيش؟ ديب مايند. طيب هذا النموذج وظيفته تحويل الأصوات النصوص إلى أصوات طبيعية، ويستخدم في المساعدات الذكية وأنظمة الوصول. إيش الفرق بين المساعدات الذكية وأنظمة الوصول؟ المساعدات الذكية تعرفوها، أنظمة الوصول يعني زي القطارات، الحافلات، المدري إيش التفاصيل هذه حقتهم في المستشفيات، تذكرة، رقم تشوفتوها في، يعني هذا واحد من النماذج الإيش البسيطة له. طيب Speech Matics، وهذا نموذج أيضا متخصص في تحويل النصوص إلى أصوات أو تحويل النصوص إلى كلام، يستخدم في التفريغ الصوتي وتحليل المكالمات. طيب نماذج في النوع السابع متخصصة بالتوصيات، زي إيش؟ Recommended System، من سوى ذا؟ سوته نتفليكس بالتعاون مع يوتيوب، شركتين هذول، أو ربما أنه هاتين الشركتين يستخدمان هذا النظام. إيش وظيفته؟ وظيفته أنه يعتمد على الذكاء الصناعي، يستخدم للتوصية بالأفلام والمقاطع بناء على التفضيلات الشخصية، يعني يقعد يشوفك أنت إيش كيف تستخدم النتفليكس واليوتيوب، وبكرة قدوا عدل لك قائمة توصيات، حتى تجي بعدين تقول تسأل تقول يا ربي، يعني لما بعض الناس ترى يدخل بلا هدف، بعض الناس كذا يدخل بس في اليوتيوب يقول لك أبغى أشوف إيش في جديد، مو إيش في جديد، مليان وجديد وقديم، فتلاقي نفسك قاعد تبحر في بحر لا قرار له، من فيديو في فيديو في مقطع في قصة في مدري إيش في، إلين تلاقي نفسك قضيت 4-5-6 ساعات وانت ما تدري بس على اليوتيوب. كيف لو رحت على تيك توك ولا سناب ولا يوتيوب ولا نتفليكس ولا تويتر ولا وكلها معتمدة على ذوقك، يشوفون انت ايش تبغى ويحطون لك اياه او ما يشابهه. طيب ديب نيرو نتوركس، هذا مصمم من شركة اسمها سبوتيفاي، معروفة هذه الشركة، هذه حقت اغاني، صممت الذكاء الصناعي ليش؟ عشان يخدمها في إيش؟ يلا نشوف. لتحليل بيانات المستخدمين وتقديم توصيات موسيقية مناسبة لهم. يا عمي الناس دول ما بيلعبوا، يعني كل واحد بيعرف أنت إيش تبغى عشان يقدم لك الخدمة اللي تناسبك. طيب نجي على نماذج الذكاء الصناعي في الأبحاث العلمية. AlphaGo هذا برنامج من DeepMind، وهذا نموذج متخصص في الألعاب الاستراتيجية مثل لعبة Go. أحد جربها ما أعرفها أنا اللعبة دي ولا قد سمعت فيها. طيب، برهن على قدرته على التفوق على أمهر اللاعبين البشر. هذا النموذج اسمه GPT Neolex، هذا صديق شات جي بي تي، قال عنه أنه نموذج مفتوح المصدر مشابه لشات جي بي تي، يركز على التطبيقات المخصصة. الخلاصة أنه في كثير من النماذج الصناعية تدعم الذكاء الصناعي غير شات جي بي تي، عشان لا تحسبه هو الوحيد. سألته قلت له كيف أستفيد منك، كذا سؤال صريح، شوف إيش رد عليه. قال لي يمكنك الاستفادة مني ما قال يمكنك الاستفادة من شات جي بي تي، خلاص بدأ يتفاعل معايا الآن. وقلت له كيف أستفيد منك، قال لي يمكنك الاستفادة مني، خلاص بدأ يتكلم معايا كصديق وصديقة. يمكنك الاستفادة مني في حياتك اليومية بطرق متعددة لتحسين الإنتاجية، هذا واحد، التعلم، تنظيم حياتك، راح يعطيني مقترحات. واحد، التخطيط والتنظيم، إدارة الوقت، مساعدتك في جداول، وضع جداول يومية وأسبوعية، تنظيم المواعيد والتذكير بالمهام المهمة، إعداد القوائم، كتابة قوائم تسوق أو مهام ومساعدتك في ترتيبها وفقا لإيش الأولوية، إدارة المشاريع الصغيرة، قسم مشروعك إلى خطوات عملية، تقديم نصائح حول إدارة الوقت وإيش لإدارة الوقت وإنجاز العمل بكفاءة. ترى بعض الناس ترى ما يمشي إلا بالساعة كذا تسوي كذا والساعة كذا تسوي كذا، ولا يروح عليه اليوم بلا فائدة. طيب، التعلم والتطوير الشخصي، قالك حفيدك كمان في هذا الجانب، إيش حتسوي لي؟ قالك اكتساب المعرفة، الإجابة على الأسئلة التي تطرحها وفقا لإجابات معينة، تلخيص الكتب أو المقالات الطويلة، تعلم المهارات، مساعدتك في تعلم مهارات جديدة مثل لغات جديدة أو برمجة، يعلمني برمجة، توفير موارد تعليمية موثوقة، التدريب على التفكير، حيطور تفكيري، حيخليني أعرف أفكر زيه أو حيسحب تفكيري ليكون متوافقا مع تفكيره، محاكاة النقاشات لمحاكاة قدراتك على النقاش والحوار والإقناع. طيب، العمل والإنتاجية، إيش حنسوي هنا؟ إنجاز الأعمال المكتبية، كتابة تقارير، تحرير المستندات وتصحيح النصوص، تقديم اقتراحات لتحسين العروض التقديمية أو الأفكار، الإبداع والإلهام، اقتراح أفكار جديدة لمشاريعك أو مهامك، مساعدتك في كتابة مقالات جديدة أو مساعدتك في كتابة محتوى إبداعي، تحليل البيانات، تبسيط المفاهيم التقنية مثل كتابة جداول البيانات وتحليلها. 4، حساعدك في جانب رابع اللي هو الحياة المنزلية والترفيه، حساعدك في وصفات الطبخ. هذا من ضمن الأسئلة اللي انتوا طرحتوها في لما سألتكم ايش ممكن تتخيلوا ان الذكاء الصناعي يعمل، في واحد من الشباب ومن البنات، يعني هذا الموضوع طلبه شاب لم تطلبه بنت، اللي هو هل يساعدني في الطبخ؟ طيب، اقتراح وصفات بناء على المكونات المتوفرة لديك، يعني تقول له ترى أنا عندي رز وبصل وملح وإيش كمان وسمن، حيقترح لك إيش ممكن تسوي بها. شرح خطوات الطبخ بطريقة مبسطة، اقتراح الأنشطة، اقتراح أنشطة ترفيهية أو إعداد مناسبة لك أنت وأسرتك، المساعدة في تخطيط الرحلات، حل المشكلات المنزلية، تقديم نصائح عملية مثل كيفية إصلاح الأجهزة أو تنظيف شيء ما. طيب، في مجال الصحة والعافية إيش حيسوي لي؟ قال لك إرشادات عامة، تقديم نصائح عامة حول نظام غذائي، التمارين الرياضية والاسترخاء، توجيهك إلى مصادر طبية موثوقة عند الحاجة، التعامل مع التوتر، تقديم نصائح عن التوتر، لحظة بالله إخوان الجلسة الطويلة متعبة، تقديم نصائح للتهدئة فيما يخص القلق أو تحسين المزاج، اقتراح تقنيات مثل التأمل أو التمارين البسيطة. طيب برضو مصر أنه يقدم لنا حاجات إحنا المكفوفين، قال حقدم لكم كمان أنتم المكفوفين الوصولية، أو اللي هي إيش؟ إمكانية الوصول، قراءة النصوص، المساعدة في مشاعدة، المساعدة في شرح المحتويات النصية أو ترجمتها، تحويل النصوص إلى التنسيقات مبسطة، توفير وصف مرئي، وصف الصور أو الرسومات أو التصاميم لتسهيل الوصول. 7، الدعم الاجتماعي والعاطفي، التحدث والنقاش، يعني يظل صاحبك، تصير أنت وياه أصحاب، والله أنا زعلان من كذا اليوم، والله هذا بيرد عليك يقول لك ليش تزعل وهدي نفسك، سوالف هذه. التحدث معك إذا شعرت بالوحدة، مناقشة الأفكار أو المواقف وتوضيح الرؤية، كتابة الرسائل، مساعدتك في كتابة رسائل مشاركة، عفوا مساعدتك في كتابة رسائل موجهة لأصدقائك أو لأحد أفراد العائلة، إعطاء نصائح للعلاقات، إعطاء نصائح لحل الخلافات أو تقوية العلاقات. طيب زي إيش أنت ممكن تسوي لي؟ قال لك إذا كنت تخطط لمهمة صعبة يمكنني تقسيمها لعدة خطوات حتى عشان تقوم أنت بتقديمها بشكل أسهل. عند البحث عن موضوع معين يمكنني أن أقدم لك ملخصا مفيدا. إذا أردت تعلم شيء جديد أو سوف أوصيك بنصائح موثوقة وأجيب عن أسئلتك. باختصار يمكنني أن أكون شريكك الرقمي لحياة أكثر زهوا. طيب اسمعوا يا شباب، كيفية التفاعل مع المساعد الذكي، كيف إحنا ممكن نتفاعل مع المساعد الذكي؟ أنا قلت له بشكل افعل ولا تفعل، كيف يمكنني أن أفعل، يعني علمني وش أسوي وش اللي ما أسوي. قال لي افعل. 1، حدد هدفك بوضوح، ابدأ طلبك بجملة مفيدة، تحدث عما تريده، مثل أريد نصائح لتحسين الإنتاجية، ساعدني في كتابة مقال بالذكاء الصناعي حول كذا. قسم طلبك إذا كان معقدا، إذا كنت تحتاج إلى شرح طويل، مثال اشرح لي أولا الأساسيات ثم تحدث عن التطبيقات العملية، كل هذا راح نجربه. 3، اطلب أمثلة زيادة الفهم عشان أفهم أكثر إيش أسوي، يمكنك طلب أمثلة. طيب أعطي مثالا عمليا لتوضيح الفكرة، يعني هو أعطاني فكرة وأنا ما فهمت، فأقول له كيف ممكن أنا كيف ممكن أنت توضحها لي أكثر. طيب كن تفاعليا، هذا الطلب مني، يقول لي أنت كن تفاعليا، استفسر إذا لم تفهم شيئا ما قلت لك، ما المقصود بمصطلح مثلا، يعني قل لي أنا أعطيتك مثلا مصطلح إيش أقول لكم، مصطلح غرفة الزوم، ما فهمت شو هو، قل لي ماذا تقصد بغرفة الزوم، هل يمكن توضيح النقطة بشكل أبسط، أعطاك مصطلح كذا معقد تحس أنك ما فهمت شيء، قل له وضح لي أنا ما فهمت. 5، اطلب تحسينات أو تعديلات، إذا لم تكن راضيا عن الإجابة قل هل يمكنك تحسين هذا، أعد صياغة النص بشكل أبسط. 6، استخدم أسلوب الاحترام. الله حتى أنتو كيف ترى الناس كلها تمشي بالاحترام، تمشي بقلة الأدب، اتركوك ويمشوا، حتى في الذكاء الصناعي. التعليقات المهذبة مثل شكرا أو أرجو المساعدة، هذه تعليقين مهمة، قال شكرا أو أرجو المساعدة، إيش أستفيد لما تكلمني بالطريقة هذه؟ قال لك هذه تساهم في جعل المحادثة أكثر سلاسة. طيب حدد السياق أو الفئة، اذكر الجمهور المستهدف أو المجال المطلوب، لا تجي تسأله عن كل شيء في أي مكان، لا حدد له الجمهور المطلوب، لو كنت مثلا تبغى تسوي مثلا عمل له علاقة بالجمهور، أريد هذا النص لجمهور مبتدئ مثلا، كيف أستخدم هذا في التعليم؟ طيب ما لا يجب فعله عشان نروح نصلي؟ 1، لا تقدم طلبك بشكل غامض أو غير واضح، مثل قل لي حاجة عن الحياة، إيش أقول لك؟ إيش تبغاني أقول لك؟ زي واحد يقول لي والله بعض الرسائل جاتني أنا ماني عارف أفهمها لحد الحين، كيف الذكاء الصناعي يفهمها؟ طيب الأفضل، يعني هذا الأسلوب ما ينفع، الأفضل أنك تقول أريد نصائح حول التوازن بين العمل والحياة مثلا. 2، لا تتوقع الكمال دائما، ما في كامل إلا وجه الله سبحانه وتعالى، إذا كانت الإجابة ناقصة يمكنك طلب تحسينها بدل من طلب الإحباط. يعني قول أضبطها، ما مش مناسبتني، ما هي كويسة كذا، ممكن تجيب شيء أحسن، بدل ما تقول له إيش هذا الأسلوب وتبدأ تسب مثلا، أو تبدأ ترى عادي هم يزعلوا، حتى الذكاء الصناعي يزعل. طيب، لا تقدم طلبات غير أخلاقية أو تنتهك القانون، وهذه من الأخلاقيات اللي بدأوا يقعدونها له، مثل ساعدني في اختراق حساب فلان، أو اكتب رسالة تحريضية على كذا. طيب، لا تتوقع معلومات دقيقة 100%، تحقق دائما من الحقائق إذا كان الموضوع حساسا، يعني إذا كان موضوع فيه مثلا صحة، موضوع فيه هتخدم ناس يعني يترتب عليه نفع أو ضر، تحقق والله يا أخي الكلام ذا اللي أنت قلته صح ولا غلط. لا تطلب مهام غير قابلة للتنفيذ، مثال أعطيني إجابة لكل أسئلة الحياة اللي في راسي. الأفضل تقول أعطيني تحديد لمشكلة الإنفلونزا وكيف أتغلب عليها. لا تنسى تحديث طلباتك إذا تغيرت احتياجاتك، يعني أنت بديت قصدك تسوي شيء معين ووجدت أنك والله ممكن نغير هذا الشيء، فحدث تفكيري مثل ما أنت قاعد تحدث تفكيرك، يعني خلينا نكون كلنا على نفس النمط. دخلت مثلا تبغى تعريف عن الشات جي بي تي، وتبغى مهام زي ما أنا سويت فيه اليوم، وتبغى مهام لإدارة الدورة، بس لقيت نفسك أنك والله لا أنا محتاج مثلا شيء ثاني، فأقوم أحدث له الاحتياج حقي عشان هو إيش يبدأ يساعدني. طيب، تغيرت فكرتي، أريد أن تركز على الجانب العملي فقط. طيب، لا تتجاهل إعطاء سياق، إذا كنت تتحدث عن موضوع محدد قدم معلومات إضافية، مثال ساعدني في كتابة خطاب عن البيئة لجمهور مهتم بمشاكل الغابات. طيب، حيعطينا الآن أمثلة توضيحية لأسلوب افعل ولا تفعل. طيب، طلب المساعدة العامة، ساعدني في تعلم البرمجة، ما هي الأساسيات؟ هذا غلط، يقولك اخبرني عن البرمجة، هذا الغلط. الصح أنك تأخذ الأسلوب الأول، ساعدني في البرمجة، أعطيني الأساسيات. الأسلوب الثاني خطأ، اللي هو أخبرني عن البرمجة، سؤال عايم. طيب، في طلب الأمثلة، أعطني مثالا عن خطة تسويقية لمنتج إلكتروني. المثال الثاني، أعطني خطة تسويقية وتسكت. طيب عن إيش؟ طلب تعديل النص، يمكنك تحسين هذا النص ليبدو أكثر احترافية، تقول له هذا أسلوب صحيح، الأسلوب الخاطئ هذا النص ليس جيدا. طيب إيش أسوي لك أنا؟ طيب، في طلب النصيحة، كيف يمكنني تحسين علاقتي بزملائي؟ أخبرني شيء عن العلاقات، كذا ما حيفهم، لكن في الأسلوب الأول أخبرني كيف أصلح علاقتي مع زملائي، حيفهم أنه عندك مشكلة مع زملائك وتبغى تصلحها. طيب، إيش أهدافنا؟ تعلم كتابة أهداف واضحة ومحددة، استكشاف القدرات المتعددة للذكاء الاصطناعي، تطوير مهارات التفاعل للحصول على أفضل تفاعل ممكن. طيب، طلبت حاجة بس ما حننفذها اليوم، حنخليها بكرة، فخلوني أعديها، خلونا نعديها دقيقة. كيف تستفيد من هذه المهام؟ هو قاعد يعطيني نصائح إرشادية، يقول لي كل مهمة يمكن تخصيصها حسب احتياجاتك، يمكنك دمج عدة مهمات في قالب واحد. والله هنا مثال حلو أعطاني إياه، اللي هو يقول لي إيش، يقول لي خطط رحلة تشمل جدول يومي وأفكار ترفيهية مع بعض. طيب، هل أنت، سألته هل أنت تشعر بالفرح عندما تحصل على تقييمات إيجابية من المستخدمين؟ قال لي أنا كمساعد ذكي لا أشعر بالفرح والحزن، لأنني نظام ذكاء اصطناعي مصمم لعلاج لمعالجة النصوص وتقديم المساعدة بناء على إيش؟ نماذج التعلم. لكنني بعد لكنني إيش فيه؟ لكنني أبرمج لأولي اهتماما كبيرا بتقديم خدمة عالية الجودة لك، لأن الهدف الأساسي من وجودي هو مساعدتك بإيجاد أفضل الطرق الممكنة. طيب، ومع ذلك هقول لك كيف أتعامل مع التقييمات الإيجابية. التقييمات الإيجابية تساعدني بشكل غير مباشر. في إيش يا أستاذ شات جي بي تي؟ عندما تعبر عن رضاك أعتبر ذلك مؤشرا على إن الإجابة كانت مفيدة وملائمة. يساعدني هذا في تحسين استجابتي، لأنني أتعلم من تفاعلك ومن سياق أسئلتك وأهدافك. تأثير ذلك على جودة المساعدة، يقول لك تفاعلك الإيجابي يدفعني لمواصلة تقديم دعم أفضل لك بناء على تحسينات مستمرة في الأداء. يا أخي حتى هم يحسوا، حتى لو ما قال لك إني أحس. طيب، إذا أظهرت تفضيلات أو طلبت تعديلات فهذا يوضح لي أكثر كيف يمكنني التكيف مع احتياجاتك. طيب، كيف أتعامل مع التقييمات السلبية؟ أعتبر التقييمات السلبية فرصة للتحسين. إذا كنت شوف يقول لي معليش، يعني ممكن إذا كنت غير راض عن إجابة ما، يمكنك أن توضح أين المشكلة وسأحاول أن أصححها، لأن الهدف دائما هو التعلم من الملاحظات ومن أجل تحسين جودة الخدمة. رغم أنني لا أشعر بالفرح أو الحزن، فإن رضاك يعد بمثابة مقياس نجاح بالنسبة لي، لأنه يعكس إنني أحقق هدفي الأساسي وهو مساعدتك بكفاءة. خلاص كذا تكلمنا عن كل شيء يخص المقدمات والتعامل وطريقة الاستفادة من الشات جي بي تي وكيف نقدر نتعامل معه، وهذا طبعا قبل أن نبدأ في الأسلوب اللي يبدأون به المدربين عادة، وهو أنه يأخذ الشات جي بي تي ويشغله قدامك ويقعد يوريك إيش يسوي. باقي عندنا نقطة وحيدة اللي هي كيفية كتابة مدخلات فعالة. هذه حناخذها إن شاء الله بعد الصلاة ونبدأ نطبق بعض المهام. يعطيكم العافية، شكرا لحضوركم، وراح نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الآن الساعة 5:55، حنرجع 6:30 إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل العمل إن شاء الله في مهمتنا مع
screen sharing chat gpt.
زي ما أنتم شايفين فتحنا الصفحة الرئيسية للبرنامج، وسوف نقوم بعمل إجراء بعض التطبيقات مع البرنامج. طبعا في البداية طريقة التسجيل لهذا البرنامج سهلة جدا، وحنخليها في تسجيل منفصل كذا عشان يعني نتكلم فيه إن شاء الله. الآن زي ما أنتم شايفين
عندنا متعدد الأسطر يمكن تحريره،
اللي هي إيش؟ شات جي بي تي، المحادثة الخاصة بالشات جي بي تي. خليني أشوف إذا هو باقي متذكر إيش قلت له ولا لا. خليني أقول له السلام عليكم.
العربية المملكة F G A ألف لا في لام ألف ميم السلام مسعي لام يا كاف ميم عليكم مسافة.
طبعا اتفقت أنا وياه إنه يكون اسمه آدم، فقول له
هلا ألف هلا
هو مسافة. اللي اختاره ترى
ألف مادة
مو أنا.
دال ميم آدم يقوم شات جي بي تي بإنشاء إجابة. يقول شات جي بي تي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا ماجد، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟
شفتوا عرفني، يعني إنه أنا اتفقت وياه، قلت له أنا ترى اسمي ماجد وأنت اختار لنفسك اسم، فهو اختار اسم آدم، فأنا أقول له نحن الآن
نون حاء نون نحن مسافة ألف لام ألف مادة نون الآن ميم واو جيم واو دال نون موجودا مسافة مس نون دال دال واو نون دون فا يا في مس ميم حاء ألف دال فا تاء محادثة مسافة ألف لام دال
دورة
واو راء تاء مر الدورة ألف لام يا التي مسافة سين باء خاء سبق همزة نون همزة فوق الخاء باء راء تاء كاف خبراتك مباء ألف لام تاء فا ألف صاد يا لام بالتفاصيل عين ميها ألف عنها. يقوم شات جي بي تي بإنشاء إجابة. يقول شات جي بي تي: صحيح يا ماجد، نحن الآن في محادثة دورة الذكاء الصناعي، إذا كنت تحتاج إلى تحديثات أو تعديل على خطة الدورة أو لديك أي أفكار جديدة أنا مستعد للمساعدة، هل نبدأ من جلسة معينة أم لديك استفسار عام؟ نون باء دال همزة فوق نبدأ مساء ألف ألف
نبدأ بالتطبيق
طاء باء ياء قاف. يقوم شات جي بي تي بإنشاء إجابة. لا يزال تشات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. يقول تشات جي بي تي: رائع يا ماجد، لنباشر بالتطبيق العملي للدورة الذكاء الصناعي إليك أفكارا يمكننا العمل عليها. واحد: فتح الجلسة نبذة تعريفية عن المساعد الذكي.
تشات جي بي تي: خلاص انسى هذا كله. طيب، واحد يفتح المايك فيكم ويقول لي إيش يبغاني أسوي له. تفضل، في أحد فتح المايك؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أستاذ هشام.
الله يحييك.
إيش تحتاج نسوي للذكاء الصناعي؟ أبغى مهمة معقدة. تفضل.
والله نبغى، خلينا نقول مهمة معقدة، خلينا نقول يعني ما هي الشروط اللازمة لتطبيق دمج المكفوفين في نظام
مسافة. ها يا هي ألف لام ضاد ضاد شين شين راء طاء. الشروط: ألف لام نون نون لام لازم ميم تاء لازمة مسافة فاء ياء
في تطبيق
طاء ياء قاء ألف لام جيم جيم دال ميم جيم الدم ألف لام نون جيم 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 حاء الناجح لام لام ميم كاف وفاء ينون المكفوف فاء في مسافة ميم همزة فوق في فين ألف تاء مؤسسات ألف لا تاء عين لا ياء ميم ألف لام ميم خاء لام تاء تاء لام تاء لام فاء تاء المختلفة.
تمام.
نقول في المملكة العربية السعودية؟
لا، خليها في العالم كله، خليها كذا
العالم كله.
يلا
أوكي. يقوم
ورينا.
يلا اديك العاد.
الان قاعد يقوم هو بانشاء اجابه.
لا يزال تشات جي بي تي يقوم بانشاء اجابه،
والحلو فيه انه قاعد
لا يزال تشات جي بي تي
يقوم بانشاء تنبيه إجابة. انه انا قاعد اكتب.
لا يزال تشات جي بي تي يقوم بانشاء اجابه.
طبعا المبصرين شايفين انه قاعد يكتب.
لا يزال تشات جي بي تي يقوم بانشاء اجابه. يقول تشات جي بي تي: دمج المكفوفين في مؤسسات التعليم يتطلب مراعاة عدة شروط لضمان تحقيق نجاح حقيقي يحقق التفاعل والمساواة. إليك الشروط اللازمة: واحد، تهيئة البنية التحتية، إمكانية الوصول، توفير الممرات والمرافق المناسبة للكفيفين، تكنولوجيا مساعدة، تجهيز الفصول بأدوات مثل شاشات برايل، برامج قراءة النصوص وأجهزة تكبير النصوص. اثنان، التدريب والتأهيل للمعلمين، تدريبهم على أساليب تعليم المكفوفين واستخدام التقنيات المساعدة للطلاب المكفوفين، تدريبهم على استخدام الأدوات التكنولوجية والمهارات الحياتية لتحقيق استقلاليتهم. ثلاثة، تطوير المناهج الدراسية، تطييف المناهج، تحويلها إلى صيغة يمكن الوصول إليها مثل الصوتيات أو برأي الإعداد موارد إضافية مثل الكتب الصوتية والفيديوهات التعليمية بوصف صوتي. أربعة، تعزيز التوعية، ثقافة الدمج، نشر الوعي بين الطلاب والمعلمين بأهمية دمج المكفوفين واحترام اختلافاتهم، التعاون بين الجميع، تنظيم ورش عمل للتعريف بالتحديات التي يواجهها المكفوفون وكيفية مساعدتهم. خمسة، الدعم النفسي والاجتماعي، توفير مستشارين متخصصين للعمل الكفيف نفسيا، العمل على تعزيز ثقته بنفسه وتمكينه من المشاركة الفاعلة في الأنشطة. ستة، المتابعة والتقييم المستمر، تقييم مستوى الدمج دوريا وتحليل الصعوبات التي قد تظهر. إشراك أولياء الأمور والكفيفين في اتخاذ القرارات المتعلقة بدمجهم. سبعة، التقنيات الحديثة، استثمار الذكاء الاصطناعي مثل المساعدات الذكية تشات جي بي تي لدعم التعليم الشخصي والمساعدة في فهم الدروس، توفير تطبيقات تعليمية مخصصة للمكفوفين. إذا كنت تخطط لورشة عمل أو عرضة تقديمية حول هذا الموضوع، يمكننا العمل على سيناريو عملي يشرح تنفيذ هذه الشروط خطوة بخطوة. ما رأيك؟
ما رأيك يا أستاذ هشام في هذا الذي قاله؟
هذا يعني صراحة حاجة عظيمة.
يعني أنت بتقعد تكتب في هذا كم؟
يعني بحتاج شهور صراحة عشان
طيب.
أبحث عشان أطلع عشان أنقح عشان مش عارف إيه.
شوف أنا هقول له أنت
همزة تحت الألف نون تاء أنت مسافة
قلت
قا لام تاء قلت مسافة باء ألف يا لام برايل مسافة ميم
ما هو
مسها واو هو مسها ألف. يقوم تشات جي بي تي بإنشاء إجابة. لا يزال تشات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. لا يزال تشات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. يقول تشات جي بي تي: نظام برايل برايل هو وسيلة كتابة وقراءة للمكفوفين وضعاف البصر، يعتمد على نقاط بارزة يمكن لمسها بالأصابع. تم تطويره في القرن التاسع عشر بواسطة الفرنسي لويس برايل الذي فقد بصره في طفولته وأراد إنشاء طريقة تمكن المكفوفين من القراءة والكتابة بشكل مستقل. كيفية عمل نظام برايل: الخلايا البارزة، كل حرف أو رقم أو رمز يتكون من خلية واحدة تحتوي على ستة نقاط بارزة موزعة على صفين، ثلاثة نقاط في كل صف. النقاط يتم ترتيبها لتكوين الحروف الأبجدية، الأرقام وحتى الرموز الموسيقية أو العلمية. اللمس: المستخدم يمرر أصابعه على النقاط ليشعر بها ويفهم الحرف أو رقم استخداماته. واحد، الكتب والمجلات، تحويل النصوص إلى نظام برايل، طباعة الكتب. اثنان، اللوحات الإرشادية، تجدي علامات مكتوبة ببرايل على الأبواب، المصاعد وغيرها. ثلاثة، التكنولوجيا، هناك أجهزة حديثة مثل شاشات برايل الإلكترونية التي تعرض النصوص عن طريق نقاط تتحرك وتبرز حسب الحاجة أهميته، يتيح للكفيفين القدرة على التعلم المستقل، يعزز المشاركة في المجتمع.
يقعد يشرح لنا البكرة. فهذه طريقة برايل، يعني أنا كمصطلح ماني عارفه. طيب خلونا نقلب على رياضيات، نقول له مثلا
واحد واحد مسافة مسافة زائد اثنان أربعة 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 2400 وأربعة وأربعة اثنان خمسة خمسة أربعة خمسة 25,000,5,4,4,1
تقسيم
5,441 قاطعة
إيش هذا؟
1,4,14 نجمة
ضرب
5,555 يقوم تشات جي بي تي بإنشاء إجابة. لا يزال تشات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. يقول تشات جي بي تي نتيجة العملية الحسابية 1,24,44,255,45
فراك 5,441 × 5,555 − 2,130,921.07
تقريبا. إذا كنت تحتاج شرحا لكيفية الحساب فخبرني.
طيب وجاوب بقول له كيف؟
كيف يا فكيف مسافة
حسبتها
ألف حسبتها مس يقوم تشات جي بي تي بإنشاء إجابة. لا يزال تشات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. لا يزال تشات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. يقول تشات جي بي تي لحساب المعادلة التي أعطيتها 1,24,44,255,45
فراك 5,441 × 5,555
نتبع ترتيب العمليات الحسابية الأولوية للضرب والقسمة ثم الجمع والطرح الخطوات التفصيلية واحد القسمة أولا
فراك 5,441 × 388.642 8572
ثم الضرب 388.642 8,002 8,857
× 5,555 215,530.714293
الجمع الأولي 1,24,44,255,45,279,90 4 ثم الطرح 27,990,215,005
فيكم حيل تكملون. طيب خلينا نقول له مثلا
قسم متعد ألف كاف تاء باء كتب لا ياء
قصة
تاء مربوط قصة مسافة باء طاء
بطلها
ألف بطلها مسافة ألف سين ميم هاء اسمه سين ياء دال سعيد مسافة
ذهب
ذهب مسافة فاء
يفي مراء
رحلة لام تاء مربوط رحلة مسافة ميم نون من مسألة لام صاد صاد فاء صاد باء ألف حاء صباح ألف لام
الباكر
ألف كاف
عليكم السلام. برجع لك و
واو
واجه
واو. ألف جيم هاء وواجه كاف
كثيرا
راء ألف كثيرا مسافة ميم نون من ألف
الأحداث
حاء دال ألف فاء الأحداث مسافة
بعضها
عين ضاد هاء ألف بعضها حاء لام واو حلو واو
بعضها
عين ضاد هاء ألف وبعضها مسافة
صعب
صاد عين باء صعب مسافة
خلال
لام ألف لام خلال مسافة
فترة
راء تاء مرت فترة سين ألف ساعتين ياء نون ساعتين مسافة يقوم.
خلينا نشوف خياله في القصص.
لا يزال تشات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. لا يزال تشات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. لا يزال تشات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. لا يزال تشات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. يقول تشات جي بي تي رحلة سعيد مغامرة قصيرة مليئة بالأحداث في صباح يوم الشرق. استيقظ سعيد على صوت زقزقة العصافير وهي تعلن عن يوم جديد. قرر أن يغادر منزله في وقت مبكر ليستمتع بجولة قصيرة في الطبيعة ارتدى قبعته الرياضية وحمل حقيبته الصغيرة التي تحتوي على زجاج ماء ومفكرة وبعض التمر. الساعة الأولى بداية الرحلة خرج سعيد مع إشراقة الشمس وكانت نسمات الصباح العليلة تلامس وجهه بلطف. بدأ رحلته بالسير على طريق زراعي حيث استقبله منظر الحقول الخضراء الممتدة وأزهار الربيع التي تتمايل مع الرياح. أثناء سيره توقف سعيد عند جدوى صغير هناك. قرر أن يجلس للحظات ويستمتع بصوت المياه الجارية. وبينما كان يكتب في مفكرته تأملاته حول الجمال الطبيعي لاحظ طفلا صغيرا يحاول الامساك بفراشة. ابتسم سعيد وتقدم لمساعدة الطفل وحين امسك الفراشة نصح الطفل بلطف الجمال الحقيقي في تركها تحلق بحرية. شكر الطفل سعيد بابتسامة عريضة وعاد الى ما تارة سعيدا بشعور جميل برضا الساعة الثانية. التحديات وصل سعيد السير لكنه واجه حدثا مفاجئا. بينما كان يعبر ممرا ترابيا بين الاشجار تعثر بحجر صغير وسقط على الارض. شعر بألم طفيف في كاحله ولكنه لم يستسلم. جلس قليلا شرب بعض الماء من زجاجته وربط له بقطع قماش من حقيبته. بعد استراحة قصيرة قدر سعيد المضي قدما رغم الألم. وبينما كان يمشي ببطء شاهد عن بعد رجلا مسنا يحاول دفع عربة خشبية مليئة بالمحاصيل. كانت العربة عالقة في الطين ولم يستطع الرجل تحريكها باندفاع وشجاعة. نسي سعيد وهو سارع لمساعدة الرجل بذلا معا جهدا كبيرا حتى استطاع ان تحرير العربة. شكر الرجل المسن سعيد بحرارة ودعا له بالتوفيق. نهاية الرحلة العودة بتجربة ثرية مع اقتراب نهاية الساعتين قدر سعيد العودة الى منزله. ورغم التعب والألم الذي شعر به في كاحله كانت السعادة تملأ قلبه فقد قضى وقتا ممتعا في الطبيعة وواجه تحديات جعلته اقوى. سعيد الآخرين بكر عندما وصل سعيد إلى منزله. جلس على كرسيه المفضل بجانب النافذة وأعاد قراءة ما كتبه في مفكرته. أدرك أن الحياة مليئة بلحظات جميلة وصعبة ولكن الأهم هو كيف نتعامل مع كل لحظة بروح إيجابية وعزيمة. الدروس التي تعلمها سعيد في رحلته القصيرة 1 الجمال يكمن في التفاصيل الصغيرة 2 المساعدة تمنح القلب شعورا لا يقدر بثمن 3 التحديات جزء من الحياة لكنها تصنع منا أشخاصا أقوى. ابتسم سعيد وأغمض عينيه منتظرا مغامرة جديدة في يوم آخر.
كيف
رائع يا سيد مجد.
ها تفضل
معك عمار.
تفضل
صبري من اليمن. لو طلبنا منه مثلا كيف اردنا مثلا عمل برنامج او تطبيق
تبغى برمجة انت تبغى على ثقيل داخل طيب خلينا نشوف يقدر يسويها ولا لا. خلينا نقول له
ها لا هل مستطيع
تستطيع
عين تستطيع ميم سين ألف عين تاء يا مساعدتي مسافة فا يا في عين ميم لا عمل باء راء نون ألف ميم جيم.
بس حنطلب فكرة بسيطة عشان
برنامج يقوم chat GPT بإنشاء إجابة. لا يزال chat GPT يقوم بإنشاء إجابة. يقول chat GPT بالطبع يا ماجد يمكنني مساعدتك في إنشاء برنامج للبدء. اخبرني واحد من نوع البرنامج الذي تريد إنشاءه. تطبيق ويب وتطبيق سطح مكتب تطبيق للهاتف المحمول برنامج نصيب بسيط. اثنان ما الهدف من البرنامج؟ هل هو أداة للمساعدة؟
طيب 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 أنت داخل حامي. طيب خلينا نقول له نريد
نون راء يا دا نريد مسافة تاء
تطبيق
ق تطبيق مسافة ها ألف تاء فاء هاتف مسافة
الهدف
مسافة فاصل مسافة ألف لها منه فاء الهدف همزة فوق الألف مسافة
يخبرني
يخبرني مسافة باء ألف لا واو قاء تاء بالوقت عين لام ألف على مسافة
رأس
همزة فوق رأس مكان لا كله مس ألف عين تاء مربوطة ساعة. يقوم chat GPT بإنشاء إجابة. لا يزال chat GPT يقوم 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 بإنشاء إجابة. يقول chat GPT لإنشاء تطبيق هاتف يخبرك بالوقت على رأس كل ساعة. يمكننا العمل على تطبيق بسيط باستخدام لغة Flutter لتطوير تطبيقات تعمل على أندرويد iOS أو باستخدام Kotlin لأندرويد. فقط سارشح استخدام Flutter لأنه يتيح لك مرونة ودعما عبر الأنظمة المختلفة. خطوات العمل على التطبيق: واحد البيئة التطويرية قم بتثبيت Flutter واو مسافة مسافة Dart استخدم محرر الأكواد مثل Persist Code أو Android Studio 2. الميزة الأساسية للتطبيق إنشاء إشعار يظهر في بداية كل ساعة استخدام مكتبة Flutter Local Notifications لإرسال الإشعارات. ثلاثة التصميم الأساسي: واجهة بسيطة تحتوي على زر لتفعيل أو إيقاف التنبيهات. عرض الحالة الحالية: مفعل غير مفعل لأربعة الكود الأساسي. سأعطيك كودا بسيطا كبداية:
Dart import package Flutter material Dart import package Flutter local notifications Flutter local notifications Dart import Dart async void main run app time notifier app class time notifier app extend statements widget override widget build build context context return material app home time notifier home class time notifier home extend stateful widget override time notifier home state create state time notifier home state class time notifier home state extend state time notifier home Flutter local notifications plugin notifications plugin Flutter local notifications plugin timer hourly timer override void init state super init state initialize notifications void initialize notifications async const android initialization settings android init android initialization settings mipmap ike launcher const initialization settings init settings initialization settings android android init await notifications plugin initialize init settings void start hourly notifications hourly timer timer periodic duration hours 1 timer send notification semicolon void stop hourly notifications hourly timer cancel void send notification async final now date time now await notifications plugin show 0
الوقت الان دولار
now hour dollar sign now minute const notification details android android notification details time channel
تنبيهات الوقت
importance importance high priority priority high override widget build build context context return scaffold app bar title text
إشعار الوقت
body center child column main axis alignment main axis alignment center children elevated button unpressed start hourly notifications child text
تشغيل الإشعارات
elevated button unpressed stop hourly notifications child text
إيقاف الإشعارات ملاحظات ستحتاج إلى إعداد الأذونات لإرسال الإشعارات على الهاتف. يمكن تحسين التطبيق بإضافة واجهة مستخدم أكثر جاذبية أو خيارات مخصصة مثل اختيار سوة التنبيه. ترغب بالمساعدة في ضبط البيئة التطويرية أو تعديل الكود.
شوف وسوى لك إياه كمان يدعم اللغة العربية. أعطاك الإشعار، أعطاك التوقيتات، أعطاك حتى الأيقونات أعطاك إياها باللغة العربية. لاحظ الكلام العربي اللي كان بين الأكواد عساس ينزل لك كتطبيق باللغة العربية. يعني شغل حلو. طب طبعا أنت لو تأخذ شوف هنا في
زر قائم استخدم إحدى الأدوات زر غير زر قائم قسم خارج زر اشترك فيه سيتم لقد وصلت إلى الحد زر أفضيل هذه هترغب بالمساعدة. يمكن تحسين ستحتاج إلى إعداد ملاحظات ستحتاج يمكن هترغب بالمساعدة في ضبط زر أفضيل هذه الإجابة
أفضل هذه الإجابة
زر لقد وصلت إلى الحد
العادة يقول لنا إيش يقول لنا إنه إذا تبغى تنسخ الكود. طيب ممتاز
زر اشترك فيه بلس زر
هنا يقول لي إنه خلصت الفترة المجانية
إغلاق زر
بس خلينا نحاول نسوي شيء ثاني نعطيه شيء ما يحتاج منه تعب
زر قائمة قسم زر قسم متعدد الأسطر
هل
همزة فوق الأكاف ميم لا أكمل مس همزة فوق الأ واو أو همزة عين واو دال أعود لام ح قاف ألف لاحقا يقوم
chat GPT بإنشاء إجابة.
يقول chat GPT إذا كنت تشعر بأنك بحاجة إلى وقت إضافي لفهم الخطوات أو إعداد البيئة التطويرية يمكنك العودة لاحقا متى شئت. لكن إذا كنت مستعدا للاستمرار الآن يمكننا المتابعة معك خطوة بخطوة لتطوير التطبيق معنا. اختر ما يناسبك.
يعني واحد قاعد يستاذن منه يقول أكمل ولا تقول لي روح اشترك فخلونا نسوي أشياء بسيطة عشان ما يقفل علينا، لأن الخطة اللي عندنا ليست خطة كاملة. الخطة طبعا لازم نتكلم في هذا الموضوع، إنه الخطة الكاملة راح تسوي لك أشياء كثيرة جدا. الخطة الفري هذه أو الخطة المجانية حتسوي لنا شيء يعني كويس، بس ممكن نرجع نكمله بعدين لو حبينا، ممكن نرجع نكمله بعدين. لكن بالنسبة للخطة المجانية حتخليك تتكلم مع المنتج، بس إنك تسوي أشياء زي اللي سووها في الخدمة المدفوعة، زي الكلام تتكلم معاه ما أدري إيش تسوي. لا، ما حتقدر تتكلم معاه كثير، ما حتقدر تأخذ وتعطي معاه بالصوت تتكلم، ما راح تقدر مثلا تطلب منه يعني أشياء تأخذ مجهود. لكن أشياء كتابية ممكن تسولف أنت وياه البكرة، ما عنده مشكلة، ما يقول لا في أشياء كتابية. طيب ممكن نرجع لإيش تبغون كمان نسوي؟ أعطونا أحد آخر يعطينا مهمة. الله يا شباب تشجعوا، يلا ما في أحد يبغى مهام من الشات جي بي تي؟
السلام عليكم.
السلام.
مدام ما في أحد خلينا نقول. طيب ممكن ممكن أعطي ملف بي دي اف كتاب؟
أيوة هذه إحنا ناقشها في
هذه أنت لسه جاينا
ناقشها في البحث العلمي إن شاء الله، في دورتنا عن البحث العلمي حنتكلم فيها كيف ندرج له ملف، كيف يلخصه، كيف. خليني أسوي معك حركة، نقول له
اكتب كيف كتب
خطة بحث
مسافة عن مسافة.
أعطيني عنوان من عندك. إيش نقول له مثلا؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أستاذ ماجد إذا ممكن تكلمنا عن الوصول الشامل.
طيب نقول له الوصول
واو لام الوصول لام
الشامل
ميم لام الشامل لام
لذوي
لذوي
الإعاقة
عين ألف قاف.
نشوف كيف ممكن يسوي لنا خطة بحث
يقوم شات جي بي تي
هذا الباب
بإنشاء إجابة.
خلينا نشوف كم حيسوي فصل.
لا يزال شات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة.
خلنا نتفرج.
لا يزال شات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. يقول شات جي بي تي خط بحث حول الوصول الشامل لذوي الإعاقة المقدمة. تعريف الوصول الشامل: يشير الوصول الشامل إلى تصميم بيئات خدمات ومنتجات يمكن للجميع الوصول إليها واستخدامها بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم. يشمل هذا الوصول المباني، المواصلات، المعلومات والخدمات الإلكترونية. أهمية البحث: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهمية الوصول الشامل لذوي الإعاقة وكيف يمكن تحقيقه في مختلف جوانب الحياة اليومية. المشكلة البحثية: بالرغم من التطورات الكبيرة في مجال حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن الكثير من المجتمعات لا تزال تفتقر إلى بنية تحتية والتكنولوجيا تدعم الوصول الشامل للأهداف. واحد، فهم مفهوم الوصول الشامل في سياق ذوي الإعاقة. اثنان، تحليل القوانين واللوائح المتعلقة بتوفير الوصول الشامل لذوي الإعاقة. ثلاثة، تقييم الوضع الحالي من حيث توفير الوصول الشامل في المجالات المختلفة: التعليم، النقل، العمل، الصحة. أربعة، تحديد التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات شاملة. خمسة، اقتراح حلول لتحسين الوصول الشامل وتطبيقاته. الأسئلة البحثية: واحد، ما هي المبادئ الأساسية للوصول الشامل لذوي الإعاقة؟ اثنان، كيف يختلف الوصول الشامل في القطاعات المختلفة: التعليم، المواصلات، العمل وغيرها؟ ثلاثة، ما هي أبرز التشريعات التي تضمن الوصول الشامل لذوي الإعاقة؟ أربعة، ما هي العوائق التي تحول دون تحقيق الوصول الشامل بشكل كامل؟ خمسة، ما هي الحلول التي يمكن تطبيقها لتحسين الوصول الشامل؟ مراجعة الأدبيات، الدراسات السابقة، دراسات الأبحاث التي تناولت الوصول الشامل لذوي الإعاقة مع التركيز على دراسات توضح الفجوات في توفير الوصول الشامل. النظريات والمفاهيم الأساسية مثل نظرية الحقوق المتساوية والتصميم الشامل ودور التشريعات الدولية مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنهجية. واحد، المنهج الوصف التحليلي سيتم استخدامه لتحليل الواقع الحالي للوصول الشامل في مختلف الدول والأماكن. اثنان، دراسات حالة، دراسة حالات لدول أو مدن نجحت في تطبيق الوصول الشامل. ثلاثة، المقابلة، إجراء مقابلات مع ذوي الإعاقة مختصين في مجال الخدمات الاجتماعية والتربوية. المحتوى الرئيس للبحث: واحد، الفصل الأول، مفهوم الوصول الشامل لذوي الإعاقة. تعريف الوصول الشامل: أهمية الوصول الشامل في حياة ذوي الإعاقة، أنواع الإعاقات التي يحتاج أصحابها إلى الوصول الشامل. اثنان، الفصل الثاني، التشريعات والسياسات المتعلقة بالوصول الشامل، القوانين الدولية والمحلية التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة، تحليل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سياسات الحكومات والدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية. ثلاثة، الفصل الثالث، التحديات التي تواجه تطبيق الوصول الشامل، التحديات الهيكلية، المباني غير المجهزة، وسائل النقل العامة، التحديات التكنولوجية، مواقع الانترنت غير المهيئة، التحديات الاجتماعية، التمييز والعوائق النفسية والثقافية. أربعة، الفصل الرابع، مجالات الوصول الشامل، التعليم، الوصول إلى المدارس والجامعات والمواد التعليمية، النقل، الوصول إلى وسائل النقل العامة والمرافق العمل، تكافؤ الفرص في بيئة العمل، الصحة، الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. خمسة، الفصل الخامس، حلول وابتكارات لتحسين الوصول الشامل، التكنولوجيا المساعدة، تطوير التطبيقات والأدوات التقنية، تصميم بيئة شاملة، مبان ومواصلات مجهزة، التوعية والتدريب على مستوى المجتمع والأفراد والمؤسسات. ستة، الفصل السادس، دراسة حالة وتحليل تطبيق دراسة حالات لمدن أو دول قامت بتحقيق تقدم في مجال الوصول الشامي، دراسات تطبيقية لتحليل فعالية السياسات الخاتمة. النتائج الرئيسية: الخيص أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال البحث التوصيات، تقديم حلول عملية ومقترحات لتحسين الوصول الشامي للتوجهات المستقبلية، البحث في آفاق التطورات المستقبلية في مجال الوصول الشامي وحقوق ذوي الإعاقة. المراجع: جمع قائمة بالمراجع الأكاديمية، الكتب، الأبحاث والتشريعات المتعلقة بموضوعها تحتاج إلى توجيه إضافي في أحد أجزاء الخطة أو مساعدة في تفصيلها.
يا رجال أنا بنسخ وألصق وروح أطبع صراحة، هذه أحسن من خطتي أنا اللي عملتها.
حاجة مثيلة والله،
هذه أحسن من خطتي اللي أنا كتبتها في الماجستير. طيب خلينا نروح لشغلة ثانية، نقول له لا شكرا الحين عشان ينسى الموضوع هذا.
شكرا. يقوم تشات جي بي تي بإنشاء إجابة. يقول تشات جي بي تي: على الرحب والسعة، إذا كنت بحاجة إلى أي
شوف هو يقول لي تحدث معي. طيب أقول له
ألف مادة دال ميم 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 أدم مسافة ألف لا يا واو ميم اليوم مسافة كاف ألف نون كان مسافة ميم دا يا را مدير ألف لا ميم دال را سي تاء المدرسة يا عين ألف تاء با نون يا يعاتبني مسافة لا ميم ألف لا ألف لماذا تاء همزة فوق تاء را تاء تأخر ألف لام صاح با ألف حاء الصباح مسافة لام قاف دال لقد مسافة كاف ألف نون كان همزة فوق ميم را ألف أمر مسافة ميم زين عين جيم ألف مزعجة. يقوم تشات جي بي تي بإنشاء إجابة. يقول تشات جي بي تي: أفهم كيف أن الموقف كان مزعجا لك، تأخر الصباح يمكن أن يحدث لأي شخص، وقد تكون هناك ظروف خارجة عن إرادتك أدت لذلك. أحيانا يشعر الآخرون بالقلق حين يحدث ذلك، لكن من المهم أن نتعلم كيف نتعامل مع هذه المواقف بهدوء. هل كان لديك سبب محدد للتأخير؟ لام ألف لا. يقوم تشات جي بي تي بإنشاء إجابة. يقول تشات جي بي تي: أحيانا يحدث أن نكون غير مستعدين بشكل كاف في الصباح، أو أن نواجه بعض الظروف التي تؤدي
يعني واسين يا إخوان
أن نشعر بالإحراج أو الانزعاج في مثل هذه الحالات. المهم أن تحاول في المستقبل أن تجد طريقة لضبط وقتك أكثر، ربما بوضع منبه أو ترتيب الأشياء من الليلة السابقة. إذا كنت تشعر أن الموقف كان صعبا عليك، حاول أن تتحدث مع المدير بهدوء وتوضح له أنك تسعى لتحسين الأمر. التواصل الجيد يمكن أن يساعد في تخفيف أي توتر. لا كاف نون ها لكنه مسافة راء فاء ضاد رفض مساك لا كل مسميم ألف ما مسقاف لا تاء قلت لام ها لا مسافة. يقوم تشات جي بي تي بإنشاء إجابة. يقول تشات جي بي تي: من المؤلم أن تكون محاولاتك للتوضيح قد تم رفضها، خاصة إذا كنت تحاول أن تكون صريحا وتوضح نواياك في مثل هذه الحالات. قد يشعر الشخص بالإحباط، لكن من المهم أن تظل هادئا وتحاول تعلم الدروس من المواقف. ربما كان الرد المدير نتيجة قلقها على الالتزام بالمواعيد، وهذا أمر قد يحدث أحيانا في بيئات العمل أو التعليم. رغم ذلك لا تتوقف عن محاولة تحسين الأمور في المستقبل، واجعل من هذا الموقف دافعا لتحقيق انضباط أفضل. إذا كنت تشعر أن الوضع لم يتم فهمه تماما من قبل المدير، يمكن أن تعبر عن رغبتك في تحسين الأمور في وقت لاحق، مع التأكيد على أنك حريص على الالتزام. ها لام هل يا ميم كاف نون نون يا يمكنني همزة نون إن همزة فوق كاف ذال ألف أكذا مساء مس ألف باء باء مساء عين لا يا ها عليه مسافة فاء همزة فوق صاد حاء حاء فأصحح صاد واو راء تاء يا صورتي عين نون ذال ها عنده. يقوم تشات جي بي تي بإنشاء إجابة. يقول تشات جي بي تي: أفضل دائما أن تتعامل مع المواقف بصدق، لأن الصدق يعزز الثقة ويبني علاقات. أفضل على المدى الطويل الكذب قد يحل المشكلة في اللحظة، لكنه قد يؤدي إلى تعقيد الأمور في المستقبل. إذا اكتشف المدير الحقيقة، قد يكون من الأفضل أن تشرح له الموقف بصدق وتظهر التزامك بتحسين الأمور، مع تأكيد على أنك تعلمت من الخطأ وتسعى لأن تكون أكثر انضباطا في المستقبل. إذا كان الأمر مزعجا لك، حاول أن تجد طريقة للتعويض عن التأخير في المستقبل، مثل أن تظهر حرصك على تقديم أفضل أداء في عملك أو دراستك. طاء يا باء طيب مسافة ألف سين ميم عين اسمع ميم ألف ما راء همزة فوق ياء كاف رايك مسافة همزة فوق نون إن تاء راء تاء باء تاء رطب مسافة لام ياء لي مسافة ياء واو مي ياء يومي مسافة باء شين كاف لام بشكل مسا جي دال جيد حاء تاء ألف محطة مسافة لام ألف لا مس تاء تاء ياء ياء همزة تاء همزة فوق خاء راء تاخر ميم سين تاء قاف باء لام ألف مستقبلا مسافة عين لام مي ألف علما مسافة باء همزة فوق نون بأن ألف لام دال واو الميم الدواء ألف لام سي ألف عين تاء مربوطة الساعة مساء أربعة أربعة ستة ستة سبعة سبعة مسافة مسافة نقطتين في ثلاث صفر.
قلت له طيب إيش رأيك ترتب لي الجدول عشان ما أتأخر، وترى دوامي الساعة سبعة ونص، خلينا نشوف شو يسوي.
ثلاثين. يقوم تشات جي بي تي بإنشاء إجابة. لا يزال تشات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. يقول تشات جي بي تي: بالطبع إليك خطة يومية تساعدك على التواجد في الوقت المحدد دون تأخير. الخطة اليومية: الليل قبل النوم. 1- حدد وقت النوم. حدد وقتا ثابتا للنوم لضمان نوم كافٍ. يفضل أن تذهب للنوم في الساعة 10:00 مساء على الأقل لتتمكن من الاستيقاظ في وقت مبكر. 2- جهز ملابسك وأغراضك. من الجيد تحضير ملابسك وحقيبتك في المساء لتجنب ضياع الوقت في الصباح. تأكد من أن كل ما تحتاجه جاهز. 3- حدد مهامك لليوم التالي. ضع قائمة بالأشياء التي تحتاج إلى القيام بها في اليوم التالي: العمل، المهام الخاصة إلى آخره. قد يساعدك ذلك على الاستعداد العقلي ليومك الصباح. 1- استيقظ مبكرا. حدد منبهاً للاستيقاظ في الساعة 5:30 صباحاً أو 6:00 صباحاً. هذا يتيح لك وقتاً كافياً للتحضير دون عجلة. 2- أبداً بالنشاطات الصباحية: غسل الوجه أو أخذ دش سريع. يساعد ذلك على تنشيط. إفطار خفيف وصحي. يفضل تناول إفطار قسم متعدد.
طيب
إجابة جيد.
وين وصلنا؟
3- مسافة من جهز ملابسك. 2- مسافة الاستيقاظ. 2- جهز من 3- حدد مهامك لليوم التالي. ضع قائمة بالأشياء التي تحتاج إلى القيام بها في اليوم التالي. ذلك على الاستعداد العقلي ليومك الصباح. 1- مسافة استيقظ مبكرا. حدد منبها للاستيقاظ في الساعة 5:30 صباحا أو 6:00 صباحا. هذا يتيح لك وقتا كافيا للتحضير دون عجلة. 2- مسافة أبدأ بالنشاطات الصباحية: غسل الوجه أو أخذ دش سريع. يساعد ذلك على تنشيطك. إفطار خفيف وصحي. يفضل تناول إفطار بسيط مثل شطيرة أو عصير مع فواكه لبدء اليوم.
والله حتى الفطور مدلعني.
3- مسافة مراجعة قائمة المهام. راجع ما ستقوم به في اليوم وتأكد من أن لديك كل شيء جاهز. ذلك سيعطيك شعورا بالترتيب والاستعداد. 4- مسافة ترك المنزل في وقت مبكر. حاول مغادرة المنزل في الساعة 6:45 صباحا على الأكثر حتى إذا واجهت أي تأخيرات أو ازدحام في الطريق. الاستعداد العقلي: قبل النوم خذ بعض الوقت للتفكير في يومك بشكل إيجابي وركز على أنك قادر على التنظيم والالتزام بالمواعيد. هترى أن هذه الخطة تناسبك أو هترغب في تعديل بعض التفاصيل؟ زر read aloud.
طيب نقول له:
بالطبع إليك خطة يومية تساعدك على التواجد في الوقت المحدد دون تأخير. الخطة اليومية: الليل قبل النوم. حدد وقت النوم.
بس شكرا. هذا حبيت أوريكم نموذج بين الآلة حقتنا والآلة حقتهم. الآلة حقتهم هادية، تقرب بهدوء في مسافات، فيه هدوء، في يعني في تفاصيل ثانية يحتاجها الواحد هو يسمع بهدوء. طيب هل لديكم مهام أخرى تريدون أن نجربها مع الذكاء الصناعي؟ تفضلي. عليكم السلام.
أستاذ ناجد، أولا بارك الله فيك على الشرح الجميل والرائع، لكن إذا أرسلت له رسالة صوتية هل يستطيع يجيبني بها؟
نعم يستطيع أن يجيب ويتفاعل بشكل مذهل كمان. بكرة إن شاء الله نوريكم بعض النماذج اللي موجودة. ما أعرف قديش حيعطينا مجال، أنا ما أبغى يقفل علينا في الخطة الفري، لكن في تسجيلات صوتية سووها الناس فرح نعرض لكم بكرة إن شاء الله منها، وتشوفوا كيف يقدر يتفاعل مع المحتوى المنطوق صوتيا. إن شاء الله بكرة نوريكم نماذج مسجلة. أنا ممكن هنا أسويها بس أخاف يقفل، وقفلته ما حلوة يا أخوان. عادي خلينا نسوي شيء. طيب شايكم نروح المطبخ؟ نروح المطبخ؟ يلا يا أخوان تفاعلوا معانا شوي.
وليكن يا أستاذ عاد.
قسم متعدد الأسطول.
نروح المطبخ.
قسم متعدد الأسطول.
نقول له كيف.
كيف. يا. فا. كيف. ما. يا.
يتم.
ميم. يتم. تا.
تحضير.
يا. را. تحضير.
تحضير إيش؟ إيش تبون؟ ها.
تحضير الأرز. الأرز.
بأي طريقة؟
ألف. لام.
أرز.
فوق الألف.
طريقة.
زين. الأرز.
الأرز. مثلا نقول خلنا نشوف يعرفها ولا لا.
ألف.
البخاري.
خا. ألف. را. يا. البخاري. ما.
يلا.
يقوم. شات جي بي تي بإنشاء إجابة.
شوف يعرفها ولا لا.
لا يزال تشات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. لا يزال تشات جي بي تي يقوم بإنشاء إجابة. يقول تشات جي بي تي: لي طريقة تحضير الأرز البخاري اللذيذ. المكونات: 2 كويب أرز بسمتي، 500 جرام دجاج أو لحم حسب الرغبة، 1 بصلة كبيرة مفرومة، 2 طماطم مفرومة، 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن، 3 فصوص ثوم مفروم، 1 ملعقة صغيرة ملح حسب الذوق، 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1 ملعقة صغيرة قرفة، 1 ملعقة صغيرة كمون، 1 ملعقة صغيرة كركم، 1 ورق غار ورق لورا، 4 أكواب مرق الدجاج أو ماء، 1 كوب جزر مبشور اختياري، 2 ملعقة كبيرة زبيب اختياري، 1/4 كوب لوز محمص اختياري. طريقة التحضير: 1 تحضير الأرز: اغسل الأرز جيدا بالماء البارد حتى يصبح الماء صافيا ثم انقعه في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة. 2 تحضير الدجاج في وعاء عميق ساخن الزيت أو السمن وأضف إلى السلطة المفروم قلبها حتى تذبل وتصبح ذهبية اللون. أضف الثوم المفروم وقلب حتى يطلق رائحته. أضف الدجاج مقطع إلى قطع صغيرة أو يمكنك تركه كاملا حسب الرغبة وقلب حتى يتحمر من جميع الجوانب. أضف الطماطم المفرومة، الملح، الفلفل الأسود، الكركم، الكمون، القرفة وورقة الغار. استمر في التقليب لمدة 15 دقائق حتى تذبل الطماطم وتتجانس النكهة. 3 إضافة المرق، أضف المرق أو الماء إلى الوعاء وأتركه يغلي ثم خفف النار وأتركه يطهى لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج. 4 إعداد الأرز في وعاء آخر، سخن 2 ملعقة كبيرة من الزيت وأضف الجزر المبشور إذا كنت تستخدمه وقلب لمدة 2-3 دقائق. أضف الأرز المنقوع والمصفى إلى الوعاء وقلب جيدا مع الجزر 5 ألتهي. عندما ينضج الدجاج قم بتصفية المرق من الدجاج، احتفظ بالمرق وابدأ في إضافة المرق إلى الأرز تدريجيا. أضف حوالي 4 أكواب من المرق أو حتى يغطي الأرز. دع الأرز يغلي لمدة 5 دقائق ثم خفف النار وأتركه على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج الأرز. 6 التقديم، عندما ينضج الأرز أضف الزبيب إذا كنت تستخدمه واللوز المحمص فوق الأرز. قدم الأرز البخاري مع قطع الدجاج المتبقية أو طبق جانبي من السلطة. نصائح إضافية، يمكنك إضافة مكعبات من البطاطس مع الأرز إذا رغبت في مزيد من المذاق. إذا كنت تفضل طعما أكثر غناء يمكن إضافة بعض المكسرات مثل الجوز أو الفسق. أهلا بالذوق اللذيذ، أتمنى أن يعجبك هذا الطبق الشهي.
من جاع من جاع مثلي. طيب نقول له
قسم متعدد. ميم
ما هو؟
ألف ما مسافة ها واو هو نوع واو عين نوع ألف لام سي لام طا ألف تاء أسو ألف لام ميم
مستخدمة
خلال ميم تاء مر المستخدمة ميم مع عين مع ما ألف
الأرز.
لام را زين الأرز ألف لام با خاء ألف را ياء. البخاري يقوم
شات جي بي تي
بإنشاء إجابة. لا يزال
شات جي بي تي
يقوم بإنشاء إجابة. لا يزال
شات جي بي تي
يقوم بإنشاء إجابة. لا يزال
شات جي بي تي
يقوم بإنشاء إجابة. يقول
شات جي بي تي
عادة ما يتم تقديم الأرز البخاري مع أنواع من السلطات التي تكمل نكهته وتضيف طعما منعشا إليك. بعض أنواع السلطات التي تناسب الأرز البخاري بشكل رائع: 1 سلطة الزبادي والخيار. المكونات: 1 كوب زبادي، 1 خيار كبير مقطع إلى شرائح رفيعة، 1 فص ثوم مفروم، عصير نصف ليمون، ملح وفلفل أسود حسب الذوق، ملعقة صغيرة من الزيت. اختياري: طريقة التحضير: 1 في وعاء اخلط الزبادي مع عصير الليمون، الثوم المفروم، الملح والفلفل. 2 أضف الخيار المقطع وأمزج المكونات جيدا. 3 قدم السلطة باردة بجانب الأرز البخاري. 2 سلطة الطماطم والبصل. المكونات: 2 طماطم كبيرة مفرومة، 1 بصلة صغيرة مفرومة ناعمة، 1 فلفل أخضر حار. اختياري: عصير نصف ليمون، ملح وفلفل أسود حسب الذوق، قرش من الكمون. اختياري: أوراق نعناع طازجة للتزيين. طريقة التحضير: 1 أمزج الطماطم مع البصل والفلفل الأخضر الحار في وعاء. 2 أضف عصير الليمون، الملح والفلفل والكمون إذا رغبت. 3 زين السلطة بأوراق النعناع الطازجة وقدمها جنبا إلى جنب مع الأرز البخاري. 3 سلطة الخضروات المشوية. المكونات: 1 كوب من الجزر المقطعة، 1 كوب من الكوسة المقطعة، 1 فليفلة حمراء أو خضراء، 1 بصلة صغيرة مقطعة، زيت الزيتون، ملح وفلفل أسود، عصير ليمون. طريقة التحضير: 1 سخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. 2 امزج الخضروات مع زيت الزيتون، الملح والفلفل. 3 اضع الخضروات في صينية وادخلها إلى الفرن لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح مشوية ولذيذة. 4 قدمها مع عصير الليمون وتناسب بشكل رائع مع الأرز البخاري. 4 سلطة الجرجير والطماطم. المكونات: 1 كوب جرجير طازج، 1 طماطم كبيرة مقطعة إلى شرائح، 1 4 كوب زيت زيتون، عصير نصف ليمون، ملح وفلفل حسب الذوق. طريقة التحضير: 1 امزج الجرجير مع شرائح الطماطم. 2 اضف زيت الزيتون وعصير الليمون. 3 ترش من الملح والفلفل. 4 قدم السلطة فورا جنب الأرز البخاري. 5 سلطة الفتوش. المكونات: 2 كوب خس مفروم، 1 طماطم مقطعة، 1 خيار مقطعة، 1 4 كوب بصل مفروم، 1 4 كوب نعناع مفروم. 2 ملعقة كبيرة دبس من عصير ليمون، ملح وفلفل أسود حسب الذوق. طريقة التحضير: 1 أخلط جميع الخضروات معا. 2 أضف بصل مان وعصير الليمون. 3 زين السلطة بالنعناع الطازج وقدمها إلى جانب الأرز البخاري. نصائح: يمكن تقديم أي من هذه السلطات مع الأرز البخاري لتحصل على وجبة متكاملة ومتنوعة. لا تتردد في تعديل المكونات حسب ذوقك الشخصي. هل تود تجربة أي من هذه السلطات أو تحتاج إلى مساعدة في شيء آخر؟
طيب، أتوقع كذا ما نحتاج إلى أي مساعدة في أي شيء آخر. كذا تكون جلستنا لهذه الليلة قد انتهت. نسعد بتواصلكم معنا في غدا إن شاء الله تعالى، نسوي مجموعة من التجارب الأخرى ونحاول أن نستعرض معكم الكثير من الأفكار الريادية التي يمكن أن تكون ذات طابع مميز من خلال الذكاء الصناعي. إذا عندكم أسئلة، عندكم طلبات، خلوها معاكم لبكرة، رح نرجع نتناولها إن شاء الله مع بعض. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، شكرا جزيلا، ممتنين، ما يعطيك العافية.
الله يعافيك
يا ماجد. تسلم تسلم، والله استمتعنا بالوقت.
الله يحييكم، وهذا مما يزيدنا سرورا حقيقة.
أسلوبك بصراحة رائع رائع جدا، وما حسينا والله بالملل. والله أنا ما حسيت بالملل، أنا دائما أمل سريع.
الله يسعدك، شكرا لك. شكرا،
يعطيك العافية أستاذ ماجد، ما قصر.
الله يحفظك يعافيك ربي.
مشكور على الشرح الوافي.
الله يحييك.
بالنسبة الآن وين الأفضل، أستخدم التطبيق أو الويب؟
كلهم يؤدون نفس النتيجة. يمكن الآن لو أنت مستخدم التطبيق على حساب واحد، يعني حسابك مثلا إيميلك فاتح فيه على الويب الحين، ممكن تروح للتطبيق تلاقي نفس النتائج ونفس المحادثات تلقاها موجودة هناك عادي.
يعني إمكانية الوصول كويسة بالنسبة للتطبيق ولا بنفس
الطريقة؟ أيه يعني. نفس الشيء، نفس الشيء تماما. تقدر تراجع من هنا وتقدر تكمل المحادثة ترى، وتقدر تقول له يا أنا متفق إن اسمه آدم، وتقدر تقول له يا آدم ترى السلطة اللي سويتها لي ما عجبتني. نشوف بكرة، نقول له ترى ما عجبتنا السلطات وشوف لنا حل، فنشوف إذا عنده حلول ثانية ولا لا. فممكن نكمل معاه من الكمبيوتر، ممكن نكمل معاه من وهذا يعطينا جواب لسؤال أحد الأخوان في الأسئلة اللي كان حاطينها لما سألتهم عن إيش مرئياتكم. كان يقول هل ينفع مع الآيفون 6، وحدد الطراز هذا بالذات. أقول له ينفع مع الآيفون 6 والآيفون 1 كمان وأي نوع من أنواع الأجهزة، لكن استخدمه على منصة الويب. إذا لم يكن هناك تطبيق متوافق مع نظامك الحالي أيا كان هذا النظام، فاستخدم منصة الويب، وهي اللي بتديك تواصل أريح مع الأجهزة اللي ما فيها تطبيقات. يعني ما في جهاز تقريبا، حتى نوكيا القديم يا إخوان، ترى حتى نوكيا القديم جدا في متصفح إنترنت، فكل الأجهزة فيها متصفحات إنترنت.
لو سمح أستاذ ماجد، بس ودنا فكرة بالنسبة حق تطبيقه بالنسبة للجانب التعليمي، لأن احنا نحتاج هذا.
بكرة اسألني وأنا أسأله.
خلاص على خير إن شاء الله. يعطيك العافية، تصبح على خير.
حضر كم مادة وتعال نشوفها مع بعض بكرة إن شاء الله.
خلاص على خير،
تبشر. تمام، الله يحفظك، تبشر بالجنة. طيب يا أحبة، باقي شيء؟ أحد عنده سؤال، تعقيب، مداخلة؟ طيب إذن نستودعكم الله ونلقاكم بكرة إن شاء الله في أمان الله ورعايته.